والسلام لله الأمر المتفى هذه له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، إن أصلح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في الكتاب، السؤال الأول يجيب عليه، قال صاحب القاموس في ديباجته: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي، وموضع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم، إلى آخر كلامه. يعني تعليق على هذا الكلام مع أن اسم الله عز وجل كثير. قال ماذا سمعت؟ بابو ما هو الأخبار، ولكن هو يثني على الله عز وجل، يصفه هو في مقام الثناء على الله تبارك وتعالى وحمده. الحمد لله، الحمد لله كما قال منطق البلغاء باللغة في البوادي، وموضع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم، ذلك من الله العباد هذه الله. نعم، هذا من الاستدراكات عليها على كل حال، إلا ما كان في بعضها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم.
هذا ثناء على الله بغير أسماء، بغير
أسماء. نعم. إذن فهو يعني ثناء على الله إلا ما كان من بعضها في الحال فيه دليل كامل. ومنطق كما قال هو منطق البلغاء باللغة في البوادي. كذلك بقوله عز وجل قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي، فحالا أنطق وصفه بمنطق. نعم. ايوب تفضلي. هذا اين هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتي، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استشهد بهذا الحديث. إن أسماء الله غير محصورة، ما وجود الشاهد منه؟ ضع أصبعك على الكلمة التي دعم يستشهد بها على أن أسماء الله غير محصورة. صحيح أن هذا هو الذي يستشهد به. ما هي الكلمة بالضبط التي يستفيد؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن عبارة لا أحصي ثناء عليك، هذا هو موضع الشاهد. نعم. إسماعيل بالضبط كيف؟ وبين الكلمة التي تتعلق بها الشاهد. كيف يستشهد بهذا على أن أسماء الله غير مصرح؟
قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أي لا يستحق أن يثني على الله عز وجل بكل إسمائه.
بكل؟ أنت تقوم
لا يعلم
هذا
جميع أسماء
إذن فالإحصاء بمعنى معرفتها جميعا، يعني تلك الأسماء التي يحصل بها الثناء، وما دام لا يحصيها فإنه لا يحصي الثناء على الله عز وجل، فإن الثناء إنما يكون بأسماء الله تبارك وتعالى، وما دام لا يحصيها كلها فهو لا يحصي الثناء على الله عز وجل كلها.
أقول
بأثنين تأثنين على نفسك،
يعني
نقول
باب الإخبار أن الله
يثني أم باب السفاة؟ الله عز وجل يثني على نفسك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر كل ما هو موجود خلق الكريم، عمن حمد وثناء في الله عز وجل، حمد نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه كذلك ومجد نفسه. كيف من باب ماذا؟
يعني لا نقول
من الأسماء هي أنه لا، نخبر فقط على أنه يثني، نخبر على أنه يثني على نفسه.
اشتقوا من الصفاء
يعني تقول أن الله عز وجل، وتخبر بأن الله تبارك وتعالى يثني على نفسه، موصوف بأنه اثنى على نفسه. رضواني، رضوان، نعم، ما هو الجواب على من أثبت المنتقم من أسماء الله بقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون؟
الجواب هنا أن هذه صفة مقابلة لما قام به المجرمون.
إذن بما؟
بما قاموا به، مقابلهم بما قاموا به المجرمون.
لأنها مصطفى أنها وقعت في نسق مقابلة،
هي في مقابلة لأنها صفة مقابلة لا نثبتها لله عز وجل، تكون في صفة مقابلة الفعل.
أو نقول كذلك أن فيها تقييد أيضا، نقول كذلك أن فيها تقييد، لأن ممكن جدا الواحد يقول مثلا المنتقم هكذا بالإطلاق، قد توهم بأنه سبحانه وتعالى هذه موصوف بها على الإطلاق، وهي إنما وردت
مقيدة.
صالح يقول بماذا تقابل الصفات الخبرية، بماذا تقابل الصفات الخبرية؟ صفة الخبرية بماذا تقابل؟ بماذا تقابل؟ معنى ماذا يقابلها؟ نقول صفة الخبرية ويقابلها ماذا؟ الصفات الفعل. إذا نقول صفة الفعلية صفة الخبرية هكذا، ولا صفة الفعل نقابلها بالصفات الخبرية. إذا صفة الخبرية بماذا نقابلها؟ الخبرية. أبو أحمد، الصفات تقابل السلبية، عربي الصفات العقلية، إذا تقابل الصفات الخبرية بالصفات العقلية هكذا تقابل الصفات الخبرية بالصفات العقلية. لكن لو قال لنا شخص نحن نقول بأن الصفات توقيفية، كيف تقولون أنها
عقلية؟
ها؟ الحق؟ ها؟ ها؟ هذه الصفات؟ وهل هذا هو الجواب؟ هو يقول لك مثلا أنتم قلتم الصفات العقلية، ها؟ العقلية هكذا، على أن الصفات كلها ماذا؟ توقيفية. إذن ماذا يعني هذا الكلام؟ حيدر، إذن يكون العقل ماذا؟ إذن العقل ليس مستقلا ليس مستقلا. العقل ليس مستقلا وإنما هو ماذا؟ عاضدا. فلا بد أول المستفى أن تثبت بالسمع، ثم بعد ذلك يأتي العقل ليس ممانعا وإنما معضدا. هذا هو الجواب. إذا قلنا صفة العقل ليس بل أن العقل يستقل بمعنى وحده هو الذي يقيم الدليل، الدليل العقلي بحث. لا، لما نقابل الصفة الخبرية بالصفة العقلية ليس بعد ذلك أن العقل ينتقل، وإنما هي العقل يأتي بعد أن تثبت الصفة بالخبر. نعم، يأتي العقل بعد ذلك ماذا؟ معضدا تابعا. وغني واضح
الشيخ أن نقول أن صفة خبر قسمها شيء، صفة خبرية محضة وخبرية عقلية.
نعم، هناك صفة خبرية التي هي خبرية محضة لا عقل لا مدخل فيها، ومثلنا لها ب سواء كانت ذاتية أو فعلية. مثلنا مثلا بإثبات الوجه، سواء على عرشه أو يدان أو عينان، يجي يأتي، هذه كلها يعني صفات خبرية محضة. فلا يستطيع العقل من أي جهة من جهاته مثلا أن يعني يعين أو مثلا يستدل له، ولكن هناك صفات خبرية ماذا؟ عقلية. مثال الحياة، العلم، السمع، الكلام، قدرة، إرادة، إلى كل هذه صفات خبرية عقلية. حسين، حسين موجود؟ أنا هو. لو قال لك مثلا واحد استدل لك بآية قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يريد أن يقول بكلمة محدث أي ماذا؟ مخلوق. يقول لك هو الدليل على أن القرآن مخلوق. ماذا تجيب عن استدلاله؟ بماذا تجيب؟ حدوث ماذا؟
التجدد.
إذا نقلب على حدوث ماذا؟
التجدد.
إذا في الوحدة هو
التجدد
أو الإنزال، نزوله محدث، نزوله ماذا؟
محدث.
أما هو فهو لم يزد محدث. معنى مثل القرآن الكريم بعد الإنجيل، الإنجيل بعد التوراة، إذا فكونه بعده يعني نزل بعده أي هذا هو يعني الوحدة النزول. أما الذكر فهو لم يزل، لأن الوحدة الإنزال. أما الذكر فهو سبل سبل
سبل سبل سبل
وقفنا القاعدة السادسة
الحمد
لله ثم نفعل. عندنا اسمع لكل حال وزيت عليكم في هذه الورقة إن شاء الله سوف نقابلها، وهي أصح الروايات، وهي رواية عم أصح الروايات بالنسبة لي الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم عن حمزة بن أبي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أصحها، ولذلك كل من يعني عد الأسماء ذكر هذه. هذه رواية الوليد بن مسلم عن الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لذلك هي أصحها، أصح رواية عن الوليد بن مسلم، ليس معنى أنها
صحيح.
يعني
نعم
ولكن المفروض ربما تكون سنة قبل تسمع التلميذ، لكن عندي رواية أخرى.
عجب اسم التلميذ في التلميذ شيء. عجب اسم التلميذ في التلميذ.
إيه إذا كان اسم التلميذ فهذا هو نسوي. المفروض المذكور أحد أفضل المذكور. كل حال رواية وليد بن مسلم قلنا أصح هذه، وهي رواية وليد بن مسلم عن حمزة بن أبي شعيب عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة. سوف نرجع إن شاء الله فيه نتحدث شيخ العزيز كما نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، إذن هذه القاعدة من قواعد التي لأهل السنة في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. إذن هو المثبت يثبت ما يثبت لله عز وجل، لكن لا يعني أنه إثبات قد يوقعه في التشبيه كما وقع في ذلك طائفة على رأس المخاطب لسليمان. يثبتون لله عز وجل، إلا أن إثبات لا يختلزون فيه من أن يقعوا في التشبيه. ولذلك الذي تميز به السنة أنهم وهم يثبتون دائما بين أعينهم قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وهم كذلك ينفون أيضا، ولكن أيضا أمامهم وهو السميع البصير، نفس الآية. إذن أولها فيه إثبات، فيه نفي من غير تعطيل، والثاني إثبات من غير تعطيل. دائما نعم مقاتل ابن سليمان رافضي مشبه على رأس مشبه مقاتل كائن زوج كائن مقاتل ابن حيان، هذا لا كلام فيه من رواة الحديث شو معروف، ومقاتل بن سليمان هذا الثاني المعروف انه لا رأس مشجع، مقاتل بن سليمان. قلنا ماذا؟ نعم، اذا نحترز من هذين المحذورين وهما ماذا؟ اذا التمثيل اذا نحترز من التمثيل، لا نمثل الله عز وجل، لا نمثله سبحانه بخلقه ولا نمثل خلقه به، كل أمرين لا يجوز صار. والثاني كذلك التكييف مصدر من كيف، وكأن الكلمة مأخوذة من كيف جاملة، ولكنها نعم اشتقوها نعم وجعلها اشتقاقا، جعلوا لها اشتقاقا فقالوا التكييف يعني بيان الكيفية، أي بيان الهيئة. فنحن ما دام الله عز وجل لم نرى ذاته سبحانه وتعالى فلا يمكن ابدا ان نستطيع تكييفه، فلا يعلم كيفيته الا هو تبارك وتعالى. لذلك يحتاج كذلك الواحد وهو يثبت ان ماذا؟ ان يكيف. واصل.
واما العقل فمن وجوه: الاول انه قد علم بالضروره ان بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة بالذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة.
إذن هذا المؤلف رحمه الله كعادته دائما يفصل في الأدلة كما رأيتم وتقدم هذا كذلك من تلك المواضع. إذن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز تمثيله ولا يجوز كذلك تكييف صفاته تبارك وتعالى، من ذلك ما ثبت بالأدلة النصية السمعية قوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ومثله قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق. طبعا ليس كمثله، الذي يخلق هو الله، والذي يخلق هو غير الله عز وجل، إذن ليس واحد وليس يعني متماثلين. هل تعلم له أي لي سلاح ساميا وساميا على وزن فعيل سامي سامي فعيل والسامي المراد به ماذا من اسمه مثل اسمك فتقول هذا سامي بمعنى ماذا كيف يتفو في الاسم معنى ماذا واسمك احمد ولا اسمك احمد واسم البقادة ولا اسمك البقادة سامي بمعنى هذا تقول ساميك بمعنى ماذا وتقول بلديك كذلك بمعنى بلدكم واحد السمي الله عز وجل ليس بسمي ولم نجعل له من قبل سمية أول من سمية إذن قال ولم يكن له كفوا أي لله عز وجل لا مكافأة وأما الأدلة العقلية قال فإنه علم بالضرورة أن بين مخالق المخلوق تباين تباين معنى اختلاف واضح ظاهر وهذا يستلزم كذلك أن يكون بينهما تباين في الصفات من فصفات الإسلام عقلا لابد الإنسان بعقله يعرف هذه الحقيقة هو خالق ونحن مخلوقون فصفاته إذن لا يمكن أبدا أن تكون كصفاته نعم واصل قال فإذا ظهر
التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل
إذن هذا كأنه استدلال نعم بهذه الطريقة مفيد كذلك أننا ما دام أثبتنا بأن حتى المخلوقات نفسها فيها تباين في الصفات نحن إذا قلنا مثلا أن الإنسان له بصر يرى به وبعض الحيوانات كذلك لها بصر ولكن هناك من حيوانات من يبصر على بعد ربما يعني ممكن 3-4 كيلومترات يرى ولكن بصر الإنسان ربما لا يرى إلا على مدى ربما 500 متر ممكن وينتهي يعني نظره هنا هناك بالنسبة منه ودون ذلك إذن المخلوقات تفاوتت هناك المخلوقات كذلك من يسمع الصوت ولو كان بعيد على بعد ممكن 5 كيلومترات هناك من لا يسمعه إلا إذا ربما اقتربت منه إذن فهذا التفاوت موجود في المخلوقة نفسها إذن فأحرى وأولى أن يكون بين الخالق والمخلوق أحرى
أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف
نعم إذن هذا مشاهد وملاحظ وظاهر الاتفاق في الأسامي لا يعني أنهما أو أن ما اتفقا في الاسم يكون الحقيقة واحدة مختلفات كثير ما نجد هذا مختلف مختلف أحيانا حتى بين يعني إنسان وإنسان فأحرى أن يكون ذلك بين إنسان مثلا أسد يد الأسد ويد الإنسان يشتركان لنقول للإنسان له يد والأسد كذلك له يد ولكن يشتركان والإنسان يجري كذلك ولكن كذلك الأسد يجري وفتان كذلك بين جريهما والإنسان له فم والأسد له فم وهذه كلها يعني إنما تتفق في الأسامي وأما المسميات حقيقتها هناك بون شاسع وكبير جدا حتى يكاد الأسد إذا ما سمعنا الأسد نحن إنما نتصور منه ماذا بطشه وشدته واعتداؤه وقوته نعم إلى آخره هذا هو الذي يحضر لنا يغلب عليه الاستثناء إذا ما ذكر ما تشوف انه لونه ولا تشوف انه جنيه ولا تشوف انه شمو ولا لا، تشوف انه هذه الصفات الغالبة القوية التي هي موجودة فيه بشكل قوي، وهي موجودة عند غيره، لكن ليس بنفسي يعني الوجود التي هي موجودة بها عند الشرع. كان يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، إلا الأسماء. بمعنى الله عز وجل ذكر أن في الجنة نهار من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر التي يشتري بنا، وأنهار من عسل مصفى، وإلى آخر ذلك فيها عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه يعني في الدنيا موجودة، لكن موجودة بأسابيع. الحقيقة يعني شيء آخر يختلف. النبي عليه السلام قال أنه أخذ من الجنة قطفا، أي من عنب، لأن الناس أكله الدنيا كلها يعني يكفيه ويسعى. نحن القطف من عنب الآن تضعه في ميزان ربما يلحق كيف، بس الثاني أكله الشخص وحده واحد الله ممكن يسمع. هذا هو فرق جدا كبير شاسع 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 بين يعني بعض المخلوقات بعضها في بعض. إذن فأولى وأحرى أن يكون ماذا هذا الفرق بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. ولذلك فحقيقة الإنسان إذا عرف هذه الأشياء أو يتخلص من مشكلة شوشت على كثير ممن في هذا الباب لم يعتني بهذه القواعد وهذه التفاصيل، فذهب يتكلم في صفات الله تبارك وتعالى وهو يعني لم يسبق أن سمع مثل هذه الأمور التي ممكن تشوش. مثلا إذا سمع اليد لا يتخيل ولا يأتي في خيله إلا هذه اليد، هذه ما يعني كأن ذاك خياله يعني اللي حال فيه فقط واللي مسيطر عليه واللي بتملكه هذه اليد التي الإنسان بكل خصائصه. وعليه فإنه إذا سمع أن لله عز وجل يد يعني يقول كيف أشعر تشبه تشبه الله عز وجل. لا لا تشبه. نحن عندما بدأنا نصف الله عز وجل خلاص بدأت صفات الله تبارك وتعالى، هذا من نصف المخلوق خلاص صار له المخلوق إذا فاصل.
فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات.
نعم، وهذا يعني من المؤلف رحمه الله، وقد كان من قبل يرى أنهما واحد حكما، فهذا منه تنبيه وملاحظة جيدة ينبني عليها عندما ننفي عن الله ظلما في ينبني عليها أيهما أولى. نقول ليس لا يشبهه لا يماثله. نعم، إذن فالتشبيه والتمثيل قد يطلق عامة في موطن مثلا ليس في اعتناء بتدقيق الألفاظ، قد يتوسع كذا ويتجوز العبارة بكذا فيقال التشبيه والتمثيل كأنه معنى واحد، ولكن في موطن علمي يراد فيه الفروق يعتنى بها فيقال أن التمثيل غير التشبيه. التمثيل غير التشبيه، فالتمثيل معناها المماثلة اللي المشابهة التامة من جميع الوجوه. إذا قلنا هذا كهذا بمعنى لا فرق بينهم، وهذا يكاد أن يكون مستحيلا إلا في الذهن فقط، وأما في الوجود والخارج فلا تكاد تجد مثلا يعني شيء يتمثلان تماما طلق يعني 100%، لا تكاد تجد، وإنما غاية ما يكون موجود ما هو اشتباه وتشابه، تشابه في بعض الوجوه أو جل الوجوه. نعم، إذن ولذلك فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما التشابه. الوجود أقول في الذهن، في الذهن قلنا التصورات تكون في الذهن يعني لا حدود لها، الإنسان يمكن يتصور في ذهنه ما يتصور هكذا تخيله فقط، ولكن لا يعني. أما في الوجود في الحقيقة في الخارج يعني شيء آخر. لذلك فلا يكاد يكون في الوجود شيئين متماثلين نعم وجود بينه ماذا؟ تشابه. تشابه. نعم. ولذلك نقول ليس كمثلي الذي ينفي عن الله عز وجل هو ينفي ماذا؟ المثلية. وأما التشابه فلا ننفيه. إذن فلا ننفي المثلية. وهو الذي ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. إذا ليس كمثله شيء هي أجود من أن نقول ماذا؟ ليس شبهه مثلا أو لا يشبهه. نعم. فنحن نقول الله عز وجل موجود ونحن موجودون. الله موجود تبارك وتعالى وموصوف سبحانه وتعالى بصفات كمال صفات تليق به والمخلوق كذلك موصوف بصفات تليق به. فهذه وجوه مثلا يشترك فيها أو يقع فيها ربما حتى من حيث التسمية فقط. ولكن يعني إذا قلنا ليس كمثله شيء إذا لا يوجد ما يكون من مخلوقات الله عز وجل مشابه له أي في جميع الوجوه. نعم فاصل.
والتشبيه التسوية في أكبر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن
نعم. إذن هذا استدلال على أن تكييف صفات الله تبارك وتعالى لا يجوز وأنه محذور يجب علينا أن نتجنبه. إذن والإنسان يثبت صفات الله عز وجل يتلب التكييف. التكييف قلنا مصدر من كيف، كيف الصفة، كيف أخذ قلنا من اسم جامد يبقى عقل كيف، كيف اسم يسأل به عن الأحوال وعن الهيئات كذلك. ومثلا كيف زيد أنا كيف حاله، كيف جاء زيد أنا هيئة وجهه كيف هي. إذن ولذلك فالذي يسأل فمن طوب منه قلنا أن الكيفية مدى المراد بها يعني بيان الهيئة، فنحن لا نستطيع أن نكيف صفة الله. وهذا من العلم الذي الله عز وجل لم يعلمنا إياه. لذلك إذا سئلت عن الكيف فقل ماذا؟ السؤال عنه بدعة، الله أعلم بكيفية صفته كذا وكذا، كيفية نزوله، كيفية مجيئه. وإن كان السائل يسألك تعجيزا كأنه يلتمس ماذا من خلال أن يسألك الكيفية يقول لك تما لم تثبت الصفات، يعني هذا واحد نافي يجيك أنت ولم تثبت الصفات يقول لك يعني الكيفية فرعا عن معرفة الصفة، أنت ما لم تثبت الصفة قل لي كيف هو، كيف صفته، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف إتيانه، كيف استواءه. فقل له ماذا؟ كيف هو سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. كيف هو؟ أنت تثبت الله عز وجل تقول لي رب سبحانه وتعالى كيف موجود حقيقة، تقول لك نعم. إذن أثبته هو تبارك وتعالى كيف هو، فطبعا لا يزيد له جواب. إذن نحن ماذا مرادنا من الصفة؟ نثبتها لا أكثر. وأنت مرادك من الذات أيضا إثباتها، وكما أنك عجزت عن إثبات كيف هو مع أنك تثبت ذاته، فنحن كذلك عاجزين عن عارف كيف الصفة. نعم. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، قل له كيف هو، قل له كيف هو، هذا من نظر الشيخ رحمه الله، قل له كيف هو. إذن فطبعا سوف يعجز عن الجواب. وهكذا كذلك يروى عن مالك رحمه الله وعن غيره كذلك أم سلمة وعمر ربيعة بن عبد الرحمن الرأي أنهم سئلوا واشتهر الشباب على كل حال عن مالك. سئل مالك رحمه الله عن الاستواء، كيف استوى الله عز وجل على العرش. فقال رحمه الله مالك الاستواء معلوم في بعض الروايات أنه يعني
المجهول،
في بعض الروايات أنه طعطى رأسه حتى عالته الرحباء في عرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، معلوم معناه معروف في العربية كما ترون القاموس، ماذا يكتب الكلمة المعروفة؟ مش القاموس ضربة مثلا ممكن تكتب قدامها ماذا؟ ميم. ميم وش معناه؟ معروف، يعني لا يحتاج تفسير للشرح للبيان للتوضيح. فمالك قال استواء ميم، استواء ميم معناه استواء معلوم، استواء معلوم معناه لا يحتاج إلى تفسير وبيانه ومعناه في العربية وما إلى ذلك. استواء معلوم والكيف مجهول، كيف معناه بيان كيفية صفاته تبارك وتعالى بالاستواء، مجهول لنا مجهول لنا، معلوم له هو تبارك وتعالى، والكيف مجهول. قالوا قال العلماء، وهذا الأثر كل حال شرح عبد الرزاق البدر وزور الكلام فيه وجاء فيه به كذلك بما هو من كلام السلف أيضا بمعناه في رسالة مطبوعة مطبوعة مع كذلك إبطال التنديد الرد على أنكر قسم التوحيد، رسالة مهمة جدا تكلم على هذا الأثر. نعم، إذن قلت هذا الأثر اتخذه كذلك العلماء قاعدة في كل من سأل عن كيفية صفة أخرى ولو ليست استواء، سألك وتقول كيف ينزل ولا كيف يأتي ولا كيف يجي، فقل له كذلك الاتيان معلوم، معلوم والكيف مزول والسؤال عن البدع، النزول معلوم والكيف مزول والسؤال عن البدع، نعم، والغضب معلوم والكيف مزول والسؤال عن البدع. نعم، فاصل.
وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مساوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته.
إذن الشيطان ممكن جدا قد يعني الإنسان لسبب مثلا أنه بعيد عن هذه القواعد التي والحمد لله الآن هذه القواعد تبدو جيدا، كثرة الرجوع إليها والاستعانة بها وعدم إهمالها والاستمرار على يعني إلحاق الصلة بها تصير يوما ما كأنها يعني ملكة موجودة في ذهن كل واحد، ممكن جدا إذا ما واجهه استشكال معين تحضره هذه القرائن وتكون عنده ويستعين بها ربما من غير استرجاع كاسترجاع المعلومات هكذا الغريبة عن الذهن بشيء من الكلال والآخرة لا. إذن فهذه القواعد التي نحن الآن نتدارسها هي بمثابة قواعد اللغة العربية والنحو. بقدر ما استعملها الإنسان ربما جدا يصير لسانه كأنه يعني لا يطاوعه في مثلا الخطأ الفاحش مثلا أو شيء من ذلك. هكذا هذه القواعد بمثابة قواعد في باب من أبواب مثلا. نحن الآن في باب الأسماء والصفات. فهذه القواعد إذا قلت أكثر تزداد والرجوع إليها وقراءتها وتفقها وفهمها هكذا تصير حالها أو يصير حاله معها. نعم واصل.
وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته.
إذن قوله لا مجال للعقل فيها أي لإثباتها أو الاستقلال بإثباتها وإلا فكونه يشارك الدليل النصي هذا تقدم وربما سوف يأتي كذلك نظائره. ترون المؤلف دائما يذكر أحيانا الدليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وأحيانا يكتب من كتاب والسنة والعقل كذلك. إذا العقل أحيانا يشارك كما تقدم الدليل قد يكون دليلا خبريا محضا وقد يكون كذلك معه العقل أيضا شايفا واصل.
الشيخ لما قال ما لقينا وطبيبك
نعم
الحاشي يعني ذكر حديث الله طبيب ثم ذكر أن بعضهم أثبت هذا الاسم وبعضهم مثال ما قاعد اسمه
يعني الطبيب يعني هو في عقل من ذلك فقط عن النصوص من ربما من الطلع أيام من المطلع فقط. إذا صح الحديث فالطبيب من أسماء الله الطبيب من أسماء الله تبارك وتعالى قد أثبته بعض أهل العلم وقد ذكر أنه في حاشية يعني من الشيخ العثيمين رحمه الله الظاهر أنه ربما لم يقف على النصوص التي يعني فيها طبيب من أن اسم الله تبارك وتعالى فاستعاض عن هذه كلمة الشافعي. نعم.
هنا الشيخ القاعدة يعني التصريح بالاسم.
بالاسم. لابد من يرجع إلى اسم الطبيب. واصل.
فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة بالأسماء ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه.
إذن هذه صفات الله عز وجل نقول فيها ما قلناه في أسماء والعبارة تكاد أن تكون واحدة لأن المؤلف رحمه الله التزم أن يفرق بين قواعد أسماء وقواعد صفة إلا في العبارة الأمر واحد يعني أن أسماء الله عز وجل توقيفية كذلك صفات الله عز وجل توقيفية. صفات الله تبارك وتعالى توقيفية ولا يعني كونها توقيفية أننا نقتصر في جهات إثباتها على ما نقتصر عليه في الأسماء وهذا هو الفارق الذي الآن المؤلف رحمه الله سوف يشرح في بيانه. هذا هو الفرق مهم. بعد أن نقول أنها توقيفية نذكر هذا الفرق الذي بينهما أن صفات الله عز وجل تثبت نعم بطريق أو ببعض الطرق التي ليس لنا أن نثبت بها الأسماء. الصفات تثبت بطرق نعم قد يكون ذلك هو السر في كونها أكثر من أسماء وبالأسماء أسماء الله عز وجل. نعم قال
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفات.
إذن التصريح بها معناها الإتيان بها صراحة، وهذا هو الذي تشترك في الإثبات والصفات من حيث طرق الإثبات. نعم.
كالعزة والقوة والرحمة والبرش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة بالأسماء.
نعم. إذن هذا كذلك الصفة أولا قد تأتي هكذا بسيرة الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة ذو القوة المتين ذو القوة هكذا. إذن قل فلله العزة ولرسول الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي هكذا وردت بهذه نفسها اللفظة، العزة القوة الرحمة. نعم. ولكن هذا أو هذا الوجه يعني لا يغني عن أن تكون مثلا الصفة ثابتة بغيره، فقد تثبت الصفة من خلال الاسم، الاسم نفسه كل اسم كما تقدم يدل على طريقة أخرى إثباتها، كل اسم يدل على الصفة. متى وجدنا اسم الله عز وجل؟ عادي جدا نشتق من الصفة، وهذا تقدمنا في قاعدة يسير، هذا تقدمنا في قاعدة ماذا؟ ها؟ إذن أسماء الله عز وجل ماذا؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. نعم. قال تضمن الاسم لها، مثل غفور متضمن المغفرة، السمع متضمن السمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة. نعم. ماذا؟ انظر القاعدة الثالثة ماذا فيها؟ ها؟ قاعدة الثالثة في الاسماء، في الاسماء. ها؟ هذا هي قاعدة الثالثة.
اسم الصفة
حكم. ربما ايش القاعدة الثالثة؟ ربما تبعث في الأسرة الصفة. هو قال قاعدة الثالثة في الاسماء.
تضمن
منها ما يكون في وصف متعدي يتضمن الأشياء، وإذا كان لازما فليس يستفاد منه إلا شيئين. نعم. لا مانع أن ترفع اسم القاعدة الثالثة وممكن نفس القاعدة الأخرى أيضا. نعم. فهل يستفاد منها الذي ذكره إحالة فقط على قاعدة، وكذا القاعدة الأخرى أيضا يستفاد منها نفسه. نعم. واصل.
الثالث التصريح بفعل أو وصف دال.
إذن هذه طريقة مهمة جدا نعرف بها كيف تستفاد الصفات، ما هي مصادر استفادة الصفات. إذن ذكرنا أولا التصريح بها، ثم ثانيا أخذها من الاسم مباشرة، لأن بناء على أن القاعدة عندنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى يستفاد منه ماذا؟ وصف. لابد. حتى أننا أردنا بالقاعدة على ألم يقول ماذا؟
أنها أعلام
أن الدهر من أسمائنا. وعليه كذلك مطالبون في الحصة القادمة أن يبحث بعضكم أو أحدكم أو كلكم على أن الوتر من وما هو اشتقاقه؟ وما هو اشتقاق ماذا؟
الوتر،
وهو بالاسم الله. نعم عرفت. النار يعني واضح انها مشتقة. النار قطع يعني. قل منور، فلان مثلا منور، نور، انار، ينير، الوتر كيف هذا؟ الله نور السماوات المنور هما. ماذا؟ الوتر، الوتر. الوتر ما هو اشتقاقاته؟ من اين اشتق؟ الوتر من اسماء الله عز وجل. نعم الوتر وعن الحفاء اشتقاقاته. ماذا العربي؟ نعم. واصل الثالث صريح.
التصريح بفعل او وصف دال عليها كالاستواء على العرش.
إذن كذلك من الطرق التي بها تثبت الصفات التصريح بفعل او وصف دال عليها كالاستواء على العرش. نعم فتقول الله عز وجل موصوف بالاستواء، هكذا تقول موصوف بالاستواء ولا تشتق له منها اسم. نعم اذا تفترق له. ليس كل شيء من فعل الله عز وجل تستحق من اسم الله عز وجل، ولكن تستطيع أن تصف الله عز وجل بما دل عليه ذلك الفعل المخبر به عن الله تبارك وتعالى. واصل.
والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون.
نعم. ماذا؟
تنزيل
واختيار
اسمين
من
اسماء الله عز وجل،
الاسماء
التي
تدل على عزه الله. لا نحن انما نتكلم على كيف تستفاد صفه الله عز وجل. يعني حصر طرق الاستفاده فيها، فعادي تقريبا على وجه الحصر، ما عندك طريقه اخرى تستفاد فيها. ماذا ذكرت أمين؟
تنزيه واقتران اسمين من أسماء الله عز وجل. والأسماء التي فيها عدة أوصاف مثل المجيد والسلام.
هذه أنواع من صفات الله عز وجل، لكن يستفاد من هذه الأفاق. إذا قلنا مثلا الله عز وجل اسمه المجيد تبارك وتعالى، فيصف ما دل عليه هذه. وأما التنزيه، تنزيه الله عز وجل، فهناك نعم من أساميه سبحانه وتعالى ما يدل على التنزيه، وكذلك القاعدة تزيد عليها أيضا مثل السبوح، القدوس، السلام، هذه صفات تدل أسماء تدل على أن الله عز وجل يعني منزه عن صفات النقص، وكذلك يعني لا تخرج عن هذه الثلاث، لا تخرج. نعم.
كذلك قاعدة تهم
لا يا اخبار اخبار ها يعني ذكرنا أن كل اسم من اسمه تبارك وتعالى دلالته هو أن يدل على الصفة التي استفاد منه، وكذلك يدل على ذات الله عز وجل. هذا هو اسم من دلالة المطابقة، دلالة التضمن والاقتصار على أحد مدلوليه هكذا، ودلالة الالتزام التي يدل على غيره تدل على غيره. نعم كذلك في الصفات بعض الصفات تطبقها قاعدة. وفي ليس محل هذه قاعدة الحين.
بعض الناس يقول
أن
ربي يسكنه بالمعرفة. يتبعون أم يكون من
باب الإخبار؟
هل مثلا
أقول
له لا
تتبع؟ يعني لك اختار الإخبار، ليس معنى ذلك أنك تخبر عن لازم ما لا يليق به، ليس معنى ذلك باب الإخبار الإنسان يعني حتى يراعى فيه أن ما لا يليق بالله عز وجل لا يجوز ولو على وجه الإخبار، فيعرف من المعرفة فلا يخال يعرف ربي يعلم، يعرف يعني من المعرفة العروف أنها مراد بها هو ما سبقه جهل، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فليس معنى ذلك باب الإخبار أن الإنسان يخبر عن الله عز وجل حتى ولو بما ولو بما لا يليق به عز وجل، وإنما نعم يخبر عن الله عز وجل نعم، ولكن انتبه انتبه أن ما لا يليق به عز وجل حتى الإخبار به. أي فعل، ولكن مو مدمر ناقل مدمر كذا، قال الله عز وجل يدمر ولا يدمر، ولكن طبعا ما دمر الله عز وجل. أخبر دمرناه ما أخبر بالنقص، ولكن ما تخبر هكذا على الإطلاق. الله عز وجل الذي دمر قوم كذا أهلكهم، والذي سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح وأرسل عليهم مثلا الطوفان وأرسل عليهم كذا وكذا من عذاب أصابه بما أصابه به، هذا كله تخبر الله عز وجل، تخبر به الله عز وجل وتصفه إذا كان توحى طبعا مقيد هو من أفعال الله عز وجل، وأفعال الله عز وجل كما قلنا سابقا لا منتهى له، لا منتهى له، الله عز وجل لم يزل تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يريد، ولكن يعني لا تطلق ما ورد مقيد فقط. نعم باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، باب الأفعال أوسع من باب الصفات، هذا يستقر السبب منه؟
أن هناك أفعال لا يشتق منها صفات؟
أن هناك أفعال لا يشتق منها صفات، ها؟ لا لا يفهم منها، باب الأفعال أوسع فقط، بي أنا مجيت فقط في ساعدي، وسبب أنه لا يشتق، العكس يعني هو من مصادر الصفات أنها تؤخذ من الأفعال، ها؟ أوسع منه معناه أن مجيز أن الله عز وجل أفعاله غير محصورة وغير منتهية، ولا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يريد، لا يزال ربنا عز وجل يفعل، فأنت لا تستطيع يعني لا نهاية الإفعال سبحانه وتعالى. ماذا؟
مثلا
ما
يكون
الكتاب مستوي الافعال،
اذا كان كل شيء اخذ من الصفه،
اذا كان كل فعل
اخذ من الصفه، ها
يقول قلنا ان الافعال اوسع من جهه كثره افعال الله عز وجل،
احد
ماذا؟
احد الافعال يعني
لا لا، نحن مثلا نقول أن أفعال الله عز وجل الآن، لو سألك سأل ماذا يفعل ربنا الآن، ماذا يفعل الآن الآن، فأقول لا يزال ربنا عز وجل يفعل، وكان يفعل سبحانه وتعالى، ولا يزال يفعل، ويفعل أشياء ربما يعني ستفعل في المستقبل، وفعل أشياء لا نعلمها، لكن نحن ليس الأفعال حصرنا مجالات استفادة استفادتها من هذه الطرق الثلاثة، لكن لو قال لك شخص مثلا أفعال الله عز وجل ما هي طريقتك إثباتها، تقول لماذا أثبتها؟ ما منها به في القرآن الكريم طبعا أثبتها به، ولكن ليس معنى ذلك أفعال الله عز وجل وحدها، الله عز وجل لا يزال تبارك وتعالى يفعل. نعم
هو يقول أن الأفعال أوسع من باب الصفات، نحن لم نقل أن باب الصفات أوسع من باب الأفعال، وقلنا يستدل له.
أعيد على ذكر ماذا؟
هو قال باب السر باب الأفعال موسى من باب الأفعال.
أيوه.
نحن لم نخلص من باب الأفعال موسى من باب الأفعال.
نحن هو المعروف أن نقول مثلاً أن باب الأخبار أوسع باب الصفات والصفات أوسع باب الأسماء. ولكن عادي يدلوا أدخل الأفعال مثلاً وقال بالنسبة لي الصفات أيهما أوسع. لأن بحق جهة اتساعها ليس جهة اتساع الصفات مختلفة. نحن ننظر إلى أفعال أوسع من جهة أن أفعال الله عز وجل لا منتهى لها. ومن باب الصفات يعني نقول أن طرق استفادتها محصورة في هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فهي إما أن تستفاد من اسم دل عليها، وإما أن يصرح بها، وإما أن تستفاد من فعل. هذه جهة أخرى غير جهة ذكرنا على مثلا أن الأفعال أوسع. فالأفعال أوسع من جهة الله، لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يفعل في ملكه، يفعل وكان سبحانه وتعالى يفعل. فمن هذه الناحية أن أفعال الله لا حصر لها ولا تدخل تحت حصر.
الصفات أيضا لا حصر لها.
كذلك؟
على هذا الصفات أيضا لا حصر لها.
ولكن الفرق بين الصفات في هذا الباب أي في هذا الأمر لا حصر لها والصفات لها. والأفعال أن الأفعال نعم لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل، ولكن الصفات لا نقول أنه يكتسب صفة لم يكن موصوفا بها من قبل. هذا الكلام ما نقوله، ولكنه تبارك وتعالى يجدد له سبحانه وتعالى أفعالا. مثلا يعني إدخال من يدخل الجنة فعل سيقع يوم القيامة، وحسابه سبحانه وتعالى الخلائق على أعماله سيفعله تبارك وتعالى، وخطاب الناس ماذا أجبتم المرسلين هذا شيء أخرى على كل حال في مستقبل وغدا وبعد غد سيفعل الله في ملكه ما لا نعلم منها وكثير كثير جدا. هذا هو الصوت. نعم. نعم. هل تعلم له سمي أي لله عز وجل شريك له في الاسم؟ ولكن الشريك له باسمه أنه يستحق وما يستحق الله عز وجل، اسم الله عز وجل من الاستحقات. وأما يعني السمي للمعنى فقط يعني اسم واحد مثلا غني وآخر غني، هذا الاشتراك يعني في الألفاظ قد يكون واصل. ما الاسم يقول
ملحق؟ القاعدة الثامنة: الإلحاد في صفات الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: أولا نفي الصفات، ثانيا وصف الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه.
إذن هذا ما يسمى بالإلحاد الذي يجب أن يحترز في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. عما وقلنا أن الإلحاد وإن كان نسميه قاعدة لكن هو في حقيقة أمر ينبه عليه من أجل أن يحترز منه، ليس أمر يلتزم. الإلحاد مصدر من الحدق بمعنى مال أو مال عن سمت القبر، مثلا هو يحفر فر نعم، فمدام راه يحفر راه يشق الأرض، تقدر راه يشق مهوج فيها كما ذكر يشق الأرض. لكن إذا هو مال عن سمت القبر إلى جهة من جهتيه فيقال ذلك هو اللحد. اللحد نعم. إذن فالإلحاد شرعا المراد به هنا ونحن في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، المراد بها بعد أن تبين ما هو الجادة والصراط المستقيم بتلك القواعد، أو الذي يجب أن يعلم ويعرف ويعرف، وذكرنا كذلك من القواعد ما ذكرنا. فالخروج عن الجادة فيها هو ماذا؟ الإلحاد. والله عز وجل قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمه. اذا تعين على المسلم ان يعرف ما هو الالحاد الذي الله عز وجل حذر منه وقال في اهله انهم يتركون ويهجرون. اذا لا بد ان يعرف ما هو الالحاد. ما هو الالحاد؟ إذا تعين على المسلم قلت أن يعرف ما هو الإلحاد حتى يتركه ويترك أهله كذلك. إذن فله صور عديدة وتقدم بعضها. نعم التكييف نوع إلحاد، التمثيل نوع إلحاد، التعطيل إلحاد. نعم ماذا؟ إنكارها وكل مخالفة للقاعدة السابقة نوع إلحاد. نعم. ولكن الإلحاد الشائع منه الذي كانت فيه فرق وتعيين فرقه هو الذي سبقكم الآن. فرق ألحدت في اسم الله عز وجل بأعيانها هي التي ربما أولى بأن يصدق عليها الذين يلحدون في اسمه. وإلا في حق كل مخالفة وإخلال بالقواعد السابقة هو نوع صورة من صور الإلحاد. نعم. وإنما هذه القواعد ذكرت لأجل أن الإنسان يلتزم الجادة ويعلم ما هو الصراط المستقيم في هذا الباب فيكون عليه، وما خالفه فهو كذلك إلحاد. نعم. قال
وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه
من أنواعه. قال نفي صفة نفيها بالكل. أوكي القوم يقولوا بأن الله عز وجل موصوف بصفة أصلا، ومن أين جاءتهم الشبهة؟ جاءتهم الشبهة أولا قالوا بأن الصفات عرض، والعرض لا بد له من جسم. فنحن إذا أثبتنا لله جسما قد أثبتناه ماذا؟ وقد شبهناه بمخلوقاته. إذا قالوا الحل من ذلك ما في صفات بالكل، قالوا لا صفات وكيف يعصف جميلة، بل كل نافي للصفات يسميه جميل. الجميع كفرهم السلف، الجميع كفرهم السلف، السلف كفروا الجميع والرافضة والقدر، فالقدر يرغلا الذين يقول العلم والكتاب. نعم.
الشيخ يحض على شبهة عرض من الصفات عرض
لقائد بحق لا دليل عليها. قال العرض هو ما يبقى زماني هكذا يقول. يعني هو كلام عقلي فقط.
وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك. ثالثا تشبيهها بصفات خلقه.
قلنا نبي الصفات وصف الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، هذا ثاني من أنواع الإلحاد كقول أخبث اليهود إنه فقير. نعم هكذا وصف الله عز وجل إنه فقير. قوله إنه استراح بعد أن خلق خلقه. خلق الخلق الله عز وجل قال وقد خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقوله يد الله مغلولة كذلك من وصف اليهود لله عز وجل. قل تيديهم ولعنوا بما قالوا باليدهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومثال ذلك. واصل.
ثالثا تشبيهها بصفات خلقه.
إذن أيضا من الإلحاد تشبيهها بصفات خلقه سبحانه وتعالى. واصل.
رابعا جعل الصفات كلها بمعنى واحد.
وهو نوع إلحاد أيضا. هناك من الناس من يجعل الصفات كلها كأنه لا فرق، كما تقدم لنا في ما تقدم من القواعد أن صفات الله عز وجل وأن أسماء الله عز وجل باعتبار ما تدل عليه من الصفات فهي ماذا؟ تبين وليست هي بمعنى واحد. نعم واصل.
خامسا تفويض معناها إلى الله تعالى.
نعم هناك فرقة يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية بالمجهلة. المجهلة نعم المجهلة قوم يعني ظاهر كلامهم أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ما كان يدرون معاني الصفات. كان يقولوا الصفات ذلك يقرؤونها بألسنتهم فقط ويتلفظون بها وما يعرفوش معناها. ويزعمون بأن هذا هو مذهب السلف التفويض. التفويض مربي تفويض المعنى، وإلا فتفويض الكيفية ومذهب السلفي. تفويض الكيفية مذهب السلف، تفويض الكيفية كما قال مالك. الكيف مجهول، هذا تفويض، هذا تفويض، لكن الكيف. وأما المعنى فقال الاستواء معلوم، لم يفوضه، قال معلوم، معلوم اللي بلنا نعرفه، نعرف ايش معناه، نعرف، ما يحتاج نكلم فيه نشرح لك ونبين لك. وليس معنى كلمة، ربما بعض الناس يسمع كلمة لا نفسرها يحسب التفسير بمعنى بيان معناه شرح، كما هذا اللي راه معروف عندنا احنا اليوم الشرح صح الفاظ المفردات. هذا يعني الان يعني عندما تفشت العزمه في الناس صاروا يحتاجون مثلا الى شرح مثلا بعض المفردات، صاروا يحتاجون الى شرح المفردات. من يعني قد بعضكم ممكن يرجع الى مقدمه المصنفين رحمه الله، نتكلم على علوم اللغه العربيه الاربعه وهي الادب والنحو واللغه والبيان. هذه هي يعني رحمه الله علوم اللغه النحو والادب وعلم اللغه وعلم البيان. وذكر بأن التراكيب هي التي وقع فيها تضرر كبير، فصار الواحد مثلا في كلامه يرفع المنصوب وينصب ويجر في غير محله وكذا، التراكيب يعني فسدت على الناس. لذلك سارع العلماء أولا إلى وضع علم النحو، إلى وضع علم النحو، بينما المفردات لا تزال إلى الآن كثير منها على أوضاعه التي كانت عند العرب، لا تزال لم تتضرر كما تضررت ماذا؟ التراكيب. لا يزال كلمة ضربة كما كان يستعمل العرب يستعمل الآن، وخاف وكتب وسمع وعرف وإلى أخذ من الأفراد التي لم تستعمل عندنا، كثير كثير جدا منها لا يزال ماذا مستعمل على ما كانت تتكلم به العرب. هناك مفردات أخرى يعني ذهب في طي النسيان، مفردات أخرى تحرف ربما يعني مراده، ومفردات أخرى ربما الاصطلاحات شوشت عليها. أعطي مثال، مثال فقط بسيط كيفاش الاصطلاحات تؤثر على الأوضاع اللغوية. مثال لو قلت لكم مثلا كلمة قديم، مثال قديم، نحن هنا في هذا الباب، قديم يقابله أهل الكلام تبع الاصطلاحات بالمحدث، فكل شيء إما أن يكون قديم وإما أن يكون محدث. هذه المقابلة في حق الكلام العرب لا توجد، قديم هكذا يقابل محدث لا يوجد أبدا. وعلي بقات أذهانهم هكذا يعني كلما سمعوا قديم يتصورون من القديم يعني كأنه مرادف للأول أو مرادف للأزلي، وهذا ليس صحيح في العربية. العربية القديم هو التي متى وجد شيء بعده سمي الذي قبلها القديم. واضح الكلام الآن ولا لا؟ هذا هو استعمال العرب، وهذا هو اللي جاري كذلك في القرآن الكريم. الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون القديم، القديم بمعنى عندما يوجد الجديد صار الذي قبله قديم، ولو العام الماضي فقط يقال له قديم، إذا وجد عاد عام العرجون تاع العام الماضي قال قديم. ولا مثلا هذا تالله إنك لفي ضلالك القديم، القديم بمعنى يعني الذي كان موجود في أبائك مثلا ولا إلى آخره، هذا معنى القديم. لكن المتكلمون كلمة قديم أعطوها معنى آخر، ليس هذا هو معنى عندهم، فاستساغوا أن يصفوا الله عز وجل بالقديم، هو في الحق غير لائق. هذا منزل العربي نقول غير لائق ان يقال الله عز وجل القديم بالمعنى الذي ذكرته الان، واضح ولا لا؟ فشوش عليهم الاصطلاح لكلمه القديم فصاروا مثلا يعني يستقون القديم على القديم بمعنى يعني الأزلي الأول. هذا لا للعربي لا ليس لسعب هذا الاستعمال، هذا اصطلاح وعلي ليتنبه لهذا العام. فأقول مثلا أن المفردات في العربية أكثرها لا يزال على ما كان عليه في زمان العرب قديمة، فتأخر أيضا وضع هذه المعاجم والدواوي، بل إلى هنا لما زلت استدراكات. ابن مالك رحمه الله ولم يكن بين يديه عندما يعني كتب ألف كتابه ونظم اللافية، لم يكن بين يديه تقريبا من المراجع يعني التي يمكن أن يعود إليها إلا صحح لزهري. أنا ابن مالك يعني بفترة زمنية طويلة جدا جاء صاحب القاموس وضع له الكتاب، ثم جاء بعد ذلك صاحب اللسان، متأخرون هؤلاء كلهم جدا، لكن علم النحو أقدم، علم النحو أقدم جدا. ما هو مناسبة هذا الكلام الذي قلته؟ مناسبته أن كثير من الناس مثلا عندما يسمع كلمة مثلا من غير تفسير يظنها التفسير اللي نفهمه الآن، تفسير مفرد معناه مثلا قال الكلمة هو معناه مفرد، هذا الصفة ما كانت عند العرب قديم. العرب كانوا مبسطا إذا سمعوا الكلام يفهمونه. النبي عليه السلام كان إذا يعني نزل عليه ما نزل عليه من الله عز وجل ما تظنوا بأنه كان يشرحه كما نشرح الآن من دروس تفسير في القرآن، إنما كان يقرأه تلاوة ليت له فقط. والمجلس يكون حاضرين ربما يعني بعض المشركين فيفهمونه كما يفهمون أي كلام، يفهمونه نعم، ما يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان وتوضيح وماذا المراد بكذا وماذا بكذا. فبعض الناس فهم كلمة التفسير معناها ماذا؟ معناها شرح المفردات، لا لا التفسير معناها التأويل وإخراج الألفاظ عن ظاهرها، هذا هو المراد بكلمة التفسير في كل ربما ما يريد عن بعض العلماء سواء كان الإمام أحمد بن حنبل ولا ابن قدامة ولا غيره من يقول من غير التفسير. سجن من غير التفسير معناها من غير فهم من غير التفسير بعضهم أن معناها التفويض، يعني التفسير معناها من التفويض معناها إبقاؤها من غير معرفة معناها هكذا فهمها. هذا غير صحيح، بل ما كانش العرب أبدا عندهم ألفاظ ما يشوفوا مثل معنى الصحابة معناها كان يسمعوا ذلك ألفاظ الله قال من عاش معناها، وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتحنهم فيما يعرفون من ألفاظ. قال ما تدرون الصراحة فيكم، الصراحة في لغتكم وشو؟ قالوا ما تعرفوا عرفوا قال الصراحة، الصراحة هو الذي الرجل يعني الذي رجل الشديد القوي اللي يصرع الناس ويطيح من الأرض، هذا هو اللي يعرفه في لغة ابن عبد. فجاء بالمعنى الشرعي المعتبر هنا نعم، ولا مثلا مفلس ولا الإيمان ولا إلى آخر ذلك الألفاظ المفردات. نعم للنبي عليه الصلاة والسلام جاء هذه معاني شرعية، فالمعاني الشرعية الثابتة بالشرع بعد وجودها يهجر الاستعمال اللغوي القديم غير معتبر سيما في المسائل الشرعية، لكن عندما يكون الألفاظ على ما هي عليه فتبقى الألفاظ على ما هي عليه. وضح ما المراد لا المراد، قلت أن بعضنا قد يقف مثلا على بعض الكلمات للعلماء في قلال نفسرها يفهمنا لا نفهمنا لا نشرحها ولا نفهم معناها، لا ليس المراد، بل كل ألفاظ العربية معروفة المعاني ويعرفها من نزلت عليهم أو من نزل فيهم القرآن، كان يعرف المعاني، والمعنى اللي ما يعرفوش يسول عليه ما كانش من يبقى ذلك الواحد من يبيت على معنى لا يعرفه، هذه لغته كيف لا يعرفه. ففرق إذن بيننا وبينهم أننا الآن عندنا معاجم، وإيش معنى مثلا كلمة اصطكت أسنانه شو تحوص عليها على كده معنى شو تحفظ ذلك معنى تقول معنى شو تحفظه شو تحفظ اللغة، إن ما هي لغتك أنت الآن، إحنا عاجب الآن، الآن عاجب بالنسبة للغة العربية التي كانت تكلم عنها الناس قديمة. نعم عندنا الحمد لله كثير من المفردات، ولكن بالنسبة للغة هذه الآن نحن نتعلمها كما نتعلم علوم معينة. ومن اللغة ما كانوا يتعلمون اللغة، كانوا يتلقونها في يعني التقطت عن أبي عن أمه عن مجتمعه إلى آخره من غير قراءة ولا تعلم. نعم. إذن الإنسان إذا فرق بين هذا الواقع والواقع القديم، وهذا مهم جدا في 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 يعني معصرة المفردات وما إلى ذلك، فإنه ينحل إن شاء الله عنده إشكال. نعم. واصل قال وعبارة كذلك نمرها، نمرها كما إذا فمنها واحد منها معنى مراد بها التفويض، فمنها بعد نمرها معنى كأنه يقول نمر ألفاظ، الألفاظ لا معاني لها، هذا غير صحيح. الألفاظ الألفاظ إن أمكن أن نقول الألفاظ بالنسبة لمعانيها كانت ممتزجة معها امتزاج بحيث يستحيل أن تنفك عنه. نحن الآن لدينا عندنا ماذا؟ عندنا عندنا ممكن الإنسان يحفظ الله ويتأخر معرفته ماذا؟ المعنى، يولي المعنى يولي يتعلمه، هذا ما كان عندها مادة صفة يعني لفظ يدخل المعنى ما زال ما عرفش معناه. أصل الصورة هذه لم تكن ربما لا وجود لها عندها، إلا أن تكون ربما في ألفاظ يدركون ربما بأنها ألفاظ يعني جاء بها القرآن جديدة وقال الكثير. طبعا يعني لم يكن، وإن كان معظمه بلغة قريش لغة الحجاز العرب، ولكن أحيانا كان تلف في كلمات من العرب الذين يكون في الأطراف، يعني تلف في ألفاظ وعليه ربما قد يكون هذا القبيل، ولكن يعني أكثر مفردات القرآن والسنة يعني جري على ما كان يتكلم به اللسان العرب في لسانه. واصل. إذا قوله مثلا قلنا من غير أن نفسرها ولا نمرها كما قال شيخنا يمر ما في وصفه جاء، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، كما يفهم الذي يفهم ماذا؟ المعنى. كما يفهم من فيهم نزل، لذلك دعم هذا المعنى بقوله فلا أبو بكر لخير رسولي يقول أشكل علي اشرحه لي، فلا أبو بكر لخير الرسولي يقول أشكل علي اشرحه لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل. أبو بكر وأبو جهل يعني هذا مشرك وهذا مسلم، ولكن لغتهم واحد. اللغة التي كانت تكلمها لا شك يفهمون معانيها. واصل.
واعلم أنه كما لا يجوز الإلحاد في أسماء الله تعالى كما تقدم، فكذلك لا يجوز الإلحاد في صفاته، لأن الإيمان بها من تمام النصيحة لله تعالى. روى البخاري ومسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام البغوي في شرح السنة نقلا عن الخطابي فمعنى نصيحة الله سبحانه وتعالى الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته.
نعم. إذن من تمام النصح لله ولرسوله أن ينصح الإنسان لله تبارك وتعالى كما قال الخطاب رحمه الله الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته. نعم. إذن ترك الإلحاد في صفاته هذا يعتبر من النصيحة لله. نعم. معلش وصف القاعدة الأولى من أدلة الأسماء. معلش
شيخ. نعم. ملحق هذا من تأليف شيخ الأفلام؟
ماذا؟
ملحق هذا الأفلام ما عندناش نسخة
هو زي بس فين؟
ما عندناش نسخة؟
لا ما عندناش نسخة.
ملحق هذا ملحق
شيخ. لو لكتب ملحق من الحق من؟ إيه صح. قال هنا في دائس العدن قال أضفت هذه القاعدة لأن المصنف رحمه الله قد ذكر نحوها في قواعد الأسماء. أصل. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
ذكرت القاعدة السابعة في قواعد الأسماء. قال النوع الأول في الإلحاء أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات. أليس غنى بذلك عن هذه القاعدة الثامنة التي وضعها الشيخ ياسين عدن؟
ذكر من حق الأسماء.
قال أن القاعدة الأسماء قال النوع الأول.
ولكن هو الآن كأنه يريد أن يجعلها كذلك في الصفات.
قال في القاعدة الأولى أن يذكر شيئا منها أي من الأسماء ومما دلت عليه من الصفات.
يعني تسمين عبارة ما دلت عليه من الصفات.
نعم، فإنه أدخل في هذا.
ممكن أكون ممكن يعني تكون هذه العبارة في هناك لأن بمثابة هذه القاعدة وربما تغني عن هذه القاعدة. ها؟ أي نعم، ف يعني قد يستغنى بذلك الكلام هناك نعم عن هذا الكلام، ولكن كذلك هذه القواعد حتى ولو كانت فيها استقرار يعني استقرار عادي شان. واصل.
الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله هذا هو يعني الثلث الثالث من الكتاب والأخير، وهو أن أدلة الأسماء والصفات أدلتها بمعنى ما يستدل به للأسماء والصفات إنما هو القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، هذا هو فقط، فلا يزاد عليهما. إذن ما ورد فيهما من الصفات بالصفات الكمال الثبوتية نثبته، وما ورد فيهما كذلك من الصفات المنفية عن الله عز وجل ننفيه أيضا. وحتى النفي أهل السنة يلتزمون فيه الوارد، حتى النفي يلتزم فيه أهل السنة ماذا؟ الوارد، الوارد في الوحيين. وهو مع وروده يحاول دائما الواحد أن يعرف بأن النفي المحض لا يكون هو الذي أراد الله عز وجل أن ينتهي عنده في وصف نفسه تبارك وتعالى، لا، وإنما الكمال في ثبوت الضد، في ثبوت الضد. فآل الأمر إلى أن ماذا؟ الصفات الثبوت هي الأصل وهي الأكثر. نعم، وإنما النفي قلنا لا يرد إلا و في مواطن معدودة. إيهاب قد يكون ماذا؟ يرد النفي لأجل ماذا؟ إيهاب قلنا يرد النفي لأجل مثلا مواطن ورود النفي، نفي الصفات. إيهاب إيهاب ماذا؟ ما سمعت حيدر تسمع؟ حيدر تسمع؟ نعم، قلت يرد نفي صفات النقص عن الله عز وجل، لكن ذلك النفي له دواعي، هي ذكرنا منها ماذا؟ ثلاثة. نعم، منها إيهاب، منها عبد الرحمن،
نفي الكمال والزيادة.
ماذا؟ نفي ماذا؟
أنا نفي قد يكون في الكمال والزيادة، نفي المحض أشياء لكن إذا
لا 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 أمين
إيهاب النقص عن كمال الله عز وجل.
إذا اندفع توهم النقص مثلنا له بقوله تعالى سعيد، مثلنا له بقوله تعالى ساسي ساسي ماذا مثلنا له أبو بكر
قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.
نعم. إذن مثال هذا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ونحوه وما استنى من لغوب. إذن فهذه كلها كذلك يعني فيها أن الله عز وجل ماذا يدفع توهم الناس. ثم أيضا عيسى إذن يعني رد المفتريات يعني افترها عليه تبارك وتعالى يعني من كذب عليه. سعود كتاب
خلنا سأل أنت عون الرحمن ولله
ومبير الرحمن شكرا. نعم. أما ينبغي أن تخذ الله. نعم. إذن فهذه نعم. ثم ثالثا إذن إثبات عموم كماله تبارك وتعالى وأنه نعم غير موصوف بالنقص. إذن مثال ذلك ليس كمثله شيء. نعم.
ولم يكن له.
قال واصل.
وأما معناه فيفصل فيه.
إذن هنا أيضا مهم جدا أن نعرف في أن هذه الأدلة قد يأتيك مثلا الخصم من خصوم أهل السنة مثلا بكلمة أنت لا تعرفها مما هو يعني في جملة معارف، فالمطلوب منك معها هذا يعني الترتيب الذي يذكره المؤلف رحمه الله، ترتيب جيد وعلمي. يعني واحد مثلا من نفاة صفات معطل قد يكون مثلا مؤول قد يكون مفوض إلى آخره، فيأتيك ربما في بكلام يتعلق بجناب الله عز وجل أنت ملتزم ماذا أن ما لم يرد منه شيء في كتاب والسنة أنك تمسك عنه إثباتا أو نفيا. فالمطلوب مع ماذا أنت قال ماذا وأما معناه ذنيتك بلغضة مثلا الله عز وجل مثلا يقول لك أنت أما لا تثبت لله عز وجل جهة يقول له الرحمن على العرش استوى، يقول لك إذن أنت تثبت له الجهة، لأنه هو عنده أن النسبة لله عز وجل جهة فذلك بدا نقص وكفر ولا يجوز. انت تقول ما مرادك بالجهة، انه قد يكون على كل حال الجهة نحن نتخطى الالفاظ ونريد ماذا يريد بكلمة الجهة. فان كان اراد معنى المثبت في الشرع فلتثبت ذلك المعنى ولتمسك باللفظ الوارد في الشرع، وان اراد معنى لم يثبت في الشرع فنرد اللفظ والمعنى. نقول له صح هذا إذا كنت تريد الجهة السماء فنحن نثبت هذا المعنى إذا أردت هذا هو المعنى، فلا ننفي عن الله عز وجل أن يكون في السماء، وإن أردت الجهة أنه تبارك وتعالى مثلا يعني السفل مثلا نقول لا هذا المعنى نرد معنى ونرد حتى الله. هذا التفصيل هو المطلوب. واصل. قال
وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
فهو مقبول أي مقبول معنى، وأما اللفظ على كل حال فيجب السبب اللفظ الصحيح. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، رد اللفظ ورد المعنى معه كذا. نعم.
فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء أو ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما.
نعم، إذن إذا ما سبق من الأمثلة إنما هو أمثلة على ما كان من المعاني أو من الألفاظ قد يأتي به شخص، ولكن له ما يغني عنه من الألفاظ التي الواردة في الكتاب والسنة، فنقبل المعنى ونعبر عنه بالله الوارد في الكتاب والسنة. هذا هو القسم الذي تقدم. والآن المؤلف رحمه الله يدخل في قسم آخر، لأن قلنا هذا الشخص الذي يأتينا بألفاظ لا نعرفها ولم يعني نستفصله عن معناه، لأن يعني أهل الفرق الأخرى قد يكون يأتي بألفاظ ويريد الوصول إلى معنى. أقول له مثلا إذا كان هذا المعنى ثابت بألفاظ شرعية، نقول له المعنى هذا صحيح، ولكن هذا هو اللفظ الذي يغري عنه القرآن الكريم السنة. إذا فنقبل المعنى ونرد، ولكنه قد يأتي بمعنى ولفظ أيضا لا وجود له كليهما، فهنا نرفض اللفظ والمعنى نرد هنا لا نقول، سواء تعلق الأمر بالإثبات أو بالنفي. نعم، هذا القسم الذي سوى. قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، عفوا وما ورد نفيه عند نعم الانتفائه.
ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به.
إذن هذه كلها معاني محتملة لكلمة الجهة، لفظ الجهة يحتملها السفل، يقال له جهة السفل أيضا يطلق عليه جهة، ويطلق كذلك على العلو المحيط بالله عز وجل جهة أيضا، ويطلق كذلك الجهة على العلو الذي ليس فيه إحاطة بالله عز وجل، ولا في إحاطة ما في إحاطة. نحن عندنا أهل السنة مسلم به أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، هو سبحانه محيط بكل شيء لكن لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هو بائن من خلقه، ليس فيه شيء مخلوقاته ولا هو في شيء مخلوقاته، هذا عندنا مسلم. فمتى وجد شيء من الكلام يؤدي إلى عكس هذا نرفضه. نعم، إذن من أثبت لله عز وجل جهة ولو كانت علوا لكن فيها إحاطة، أي إحاطة بعض المخلوقات به، أقول لا لا أقول لا. إذا المدى من اللفظ يحتمل هذه الثلاثة، فيقال له أنه لفظ مجمل. واضح؟ يقال ماذا له؟
مجمل.
مدى يحتمل هذه كلها يصدق عليها أن يقال لها جهة ووردت في لفظة واحدة، فدائما المجملات حتى في المناقشات التي تقع بيننا وبين يعني بعضنا البعض هكذا الإنسان عادي جدا، تحرير الألفاظ هو أول شيء في المناظرات والمناقشات، تحرير الألفاظ معناه معناه مثلا ماذا تريد بهذه الكلمة أو بهذه العبارة، ماذا تريد بها، ما مرادك بها. فإن مثلا يعني أوضح لنا معنى لا يقبل الله عز وجل فنثبت المعنى، وأما اللفظ فلدينا ما يغري عنه. إذا ما دام المعاني كلها محتملة للفظ كلمة الجهة، نستفصل ونطلب التفصيل من هذا الذي نتكلم معه، ماذا تريد من هذه المعاني؟ واصل. قال فالأول
باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع.
ما هو الأول؟
السفل.
ده ما هو السفل؟ شبه السفل الأول المراد به ينادي المعنى الثلاثة هو فإذا كان مثلا يريد بالجهة السفل فنقول لا 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 يلق بالله لا نقول إذا كنت تريد السفل الله عزيز له جهة لهذا المعنى ماذا رددنا هنا الآن؟ اللفظ والمعنى ننفي عنه الجهة تبارك نعم وإذا أراد به ماذا؟ جهة علو تحيط به سبحانه وكذلك أيضا الجهة بهذا المعنى لا نثبته نعم نصرح بأنه لا ننفيه النزل طيب ماذا بقي؟
الثاني
يريد به جهة علو لا تحيط به تبارك وتعالى نعم هذا وارد الله عز وجل هو في جهة علو لا تحيط به هو تبارك وتعالى فوق العرش فوق العرش والعرش هو سقف المخلوقات إذا فهذه جهة علو لا تحيط به إذا إذا أراد هذا المتكلم بالجهة هذا نعم نقول له نعم نحن نثبت الجهة نحن نثبت الجهة لازم نعم قال
والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ودليل هذه القاعدة السمع والعقل فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
بكل ألفاظ فيها اتبعوه
وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته
نعم إذن كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن الكريم فهو دل على وجوب الإيمان بما جاء في السنة نعم إذن ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة كلهما أو وحي من الله عز وجل واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العمل بما جاء في كتابه واصل
فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء به ما جاء بسنته لمن لم يقبل ما جاء بسنته ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة
إذن هذا هو نعم من أدلة العقل أن الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة مما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلك الصحيح إذن حتى العقل يثبتها الله عز وجل الإيمان به سبحانه وتعالى وبما وصف به نفسه هذا أمر لا يستطيع العقل إدراكه لا يستطيع العقل إدراكه، ولذلك فوجب الاقتصار على أدلة الوحي. وجب الاقتصار على أدلة الوحي. هنا نتوقف نستعمل القاعدة الثانية الأسبوع القادم إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصبح الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في الكتاب، السؤال الأول يجيب عليه. قال صاحب القاموس في ديباجته: الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي، وموضع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم، إلى آخر كلامه. يعني تعليق على هذا الكلام، أن اسم الله عز وجل كثير. قلت ماذا سمعت؟ بابو الأخبار، ولكن هو يثني الله عز وجل ويصفه وهو في مقام الثناء على الله تبارك وتعالى وحمده. الحمد لله، الحمد لله كما قال منطق البلغاء باللغة في البوادي، وموضع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم، ذلك من الله العظيم. هذه الآية. نعم، هذا من الاستدراكات على كل حال، إلا ما كان في بعضها قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم.
هذا ثناء على الله بغير أسماء،
نعم. إذن فهو ثناء على الله، إلا ما كان من بعضها في الحال فيه دليل كامل. ومنطق كما قال هو منطق البلغاء باللغة في البوادي. كذلك بقول عز وجل قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي، فقال أنطق وصفه بمنطق. أيوب تفضلي. حاضر. أين هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استشهد بهذا الحديث. لا، اسم الله غير محصور. ما وجه الشاهد منه؟ ضع أصبعك على الكلمة التي دعم يستشهد بها على أن اسم الله غير محصور. نعم، صحيح أن هذا هو مبدأ الاستشهاد به. ما هي الكلمة بالضبط التي يستفيد؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن عبارة لا أحصي ثناء عليك، هذا هو موضع الشاهد. إسماعيل بالضبط كيف هو بيّن الكلمة التي تتعلق بها الشاهد، كيف يستشهد بهذا على أن أسماء الله غير مصرح؟
قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك،
بكل
اسمه.
بكل؟ أنت تقول.
أنه
لا يعلم. ها لا يعلم
هذا. جميع أسماء.
إذن فالإحصاء بمعنى معرفتها جميعا. يعني تلك الأسماء التي يحصل بها الثناء. وما دام لا يحصيها فإنه لا يحصي الثناء على الله عز وجل. فإن الثناء إنما يكون بإسماء الله تبارك. وما دام لا يحصيها كلها فهو لا يحصي الثناء على الله عز وجل كلها.
قوله
الأثنين تأثنين على نفسه لأن قوله باب الإخبار
أن الله يثني أم
باب الصفات. الله عز وجل يثني على نفسه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله فاقص كل ما هو موجود الكريم عمن حمد وثناء الله عز وجل حمد نفسه سبحانه وتعالى وأثنى على نفسه كذلك ومجد نفسه. كيف من باب ماذا؟
يعني لا
نقول بأسماء الله. لا نخبر فقط على أنه يثني نخبر على أنه يثني على نفسه
استقل من الصفاء
يعني تقول أن الله عز وجل وتخبر بأن الله تبارك يثني على نفسه نصوح بأنه اثنى على نفسه. الظاني الظوان نعم. ما هو الجواب على من أثبت المنتقم من أسماء الله بقوله تعالى إنا من المجرمين منتقم؟
الجواب من أن هذه صفة أنها مخالفة لما قاموا به المنتقم.
إذن بما؟
بما قاموا به مقابلهم بما قاموا به المنتقم
لأن مصطفى أنها وقعت في نسق مقابلة
هي في مقابلة لأنها صفة نقص لا نثبتها لله عز وجل لكن في صفة مقابلة
أو نقول كذلك أن فيها تقييد أيضا أن ممكن جدا الواحد يقول مثلا المنتقم هكذا بالإطلاق قد توهم بأنه سبحانه وتعالى هذه موصوف بها على الإطلاق وهي إنما وردت
مقيدة.
صالح يقول بماذا تقابل الصفات الخبرية؟ ماذا تقابل الصفات الخبرية؟ صفة خبرية بماذا تقابل؟ بماذا تقابل؟ معنى ماذا يقابلها؟ نقول صفة خبرية ويقابلها ماذا؟ الصفات الفعل. إذا نقول صفة فعلية صفة خبرية هكذا ولا صفة فعلية نقابلها بالصفات الخبرية. إذا الصفة الخبرية بماذا نقابلها؟ الخبرية. أبو أحمد الصفات تقابل السلبية عربي الصفات العقلية. إذا تقابل الصفات الخبرية بالصفات العقلية هكذا تقابل الصفات الخبرية بالصفات العقلية. لكن لو قال لنا شخص نحن نقول بأن الصفات توقيفية كيف تقولون أنها
عقلية؟
ها؟ الحق؟ ها؟ ها؟ هذه الصفات؟ وهل هذا هو الجواب؟ ويقول لكم مثلا أنتم قلتم الصفات العقلية. ها؟ العقلية هكذا على أن الصفات كلها ماذا؟ توقيفية. إذن ماذا يعني هذا الكلام؟ حيدر. إذن يكون العقل ماذا؟ إذن العقل ليس مستقلا، ليس مستقلا. العقل ليس مستقلا، وإنما هو ماذا؟ عابدا. فلا بد أول الصفة أن تثبت بالسمع، ثم بعد ذلك يأتي العقل ليس ممانعا وإنما معبدا. هذا هو الجواب. إذا قلنا صفة العقل ليس، لأن العقل يستقل بمعنى وحده هو الذي يقيم الدليل، دليل عقلي بحت. لا، نحن عندما نقابل الصفة الخبرية بالصفة العقلية ليس بعد ذلك العقل ينتقل، وإنما هي العقل يأتي بعد أن تثبت الصفة بالخبر. نعم، يأتي العقل بعد ذلك ماذا؟ محبطة تابعة. لغاية واضح
الشيخ، لكن نقول أن صفة خبر قسمية شيخ، صفة خبرية محضة وخبرية عقلية.
نعم، هناك صفة خبرية التي هي خبرية محضة لا عقل، لا مدخل فيها، ومثلنا لها بي سواء كانت ذاتية أو فعلية. مثلنا مثلا بإثبات الوجه سواء على عرشه أو يدان أو عينان، يجي يأتي، هذه كلها يعني صفات خبرية بحضة. فلا يستطيع العقل أي جهة من جهاته مثلا أن يعني يعين أو مثلا يستدل له، ولكن هناك صفات خبرية ماذا؟
عقلية.
مثال الحياة،
العلم،
السمع، الكلام، قدرة، إرادة، إلى كل هذه صفات خبرية عقلية. حسين، حسين موجود؟ أين هو؟ لو قال لك مثلا واحد استدل لك بآية قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يريد أن يقول بكلمة محدث أي ماذا؟ مخلوق. هو الدليل أن القرآن مخلوق. ماذا تجيب عن استدلال؟ بماذا تجيب؟ حدوث ماذا؟
التجدد.
إذا نقول بعد حدوث ماذا؟
التجدد.
إذا في الوحدة هو التجدد أو الإنزال، نزوله محدث. نزوله ماذا؟
محدث.
أما هو فهو لم يزل محدث. معنى مثل القرآن الكريم بعد الإنجيل، الإنجيل بعد التوراة، إذا فكونه بعده معنى نزل بعده، أي هذا هو يعني الوحدة النزول. أما الذكر فهو لم يزل، لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو التبر. وقفنا القاعدة السادسة، الحمد لله ومن الخير. نعم، عندنا اسمع لكل حال وزيت عليكم في هذه الورقة إن شاء الله سوف نقابلها، وهي أصح الروايات، وهي رواية عن أصح الروايات بالنسبة لي الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم عن حمزة بن أبي شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. هذه أصحها، ولذلك كل من يعني عد الأسماء ذكر هذه رواية الوليد بن مسلم عن الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إذن فهي أصحها، أصح الرواية عن الوليد بن مسلم، ليس معنى أنها
صحيح. يعني صحيح.
نعم، مع رسول، لكن المفروض ربما تكون سنة قبل تسمع التلميذ، لكن عندي رواية أخرى.
عجب اسم التلميذ شف، عجب اسم التلميذ في التلميذ.
إذا كان اسم التلميذ فهذا هو نسوه.
أحد الفرس أولا من الفرس
فرض الكوف أحد فرض الكوف كل حد رواية وليد بن مسلم قلنا أصح هذه وهي رواية وليد بن مسلم عن حمزة بن أبي شعيب عن أبي الزناد عن أعرض عن أبي هريرة مصطفى نجر إن شاء الله فيه شوف العجب زي ما نقرأ
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، إذن هذه القاعدة من قواعد التي لأهل السنة في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. إذن والمثبت يثبت ما يثبته لله عز وجل، لكن لا يعني أنه إثبات قد يوقعه في التشبيه، كما وقع في ذلك طائفة على رأس المقاتل بن سليمان يثبتون لله عز وجل، إلا أنهم إثبات لا يختلفون فيه من أن يقعوا في التشبيه. ولذلك الذي تميز به السنة أنهم هم يثبتون دائما بين أعينهم قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء. وهم كذلك ينفون أيضا، ولكن أيضا أمامهم وهو السميع البصير، نفس الآية. إذن أولها فيه إثبات، فيه نفي من غير نفي من غير تعطيل، والثاني إثبات من غير تعطيل. دائما نعم مقاتل بن سليمان إيه رافضي مشبه على رأس المشبه مقاتل كين زوج كين مقاتل بن حيان، هذا لا كلام فيه من رواة الحديث هو معروف، ومقاتل بن سليمان هذا الثاني المعروف أنه على رأس المشبه مقاتل بن سليمان. قلنا ماذا؟ نعم، إذا نحترز من هذين المحذورين وهما ماذا؟ إذن التمثيل إذن نحترز من التمثيل، لا نمثل الله عز وجل، لا نمثله سبحانه بخلقه ولا نمثل خلقه به، كل أمر لا يجوز صار. والثاني كذلك التكييف مصدر من كيف، وكأن الكلمة مأخوذة من كيف جامدة، ولكنها نعم وهالعام جعلوا الشقاق جعلوا لها الشقاقا، وقالوا التكييف يعني بيان الكيفية أي بيان الهيئة. فنحن ما دام الله عز وجل لم نرى ذاته سبحانه وتعالى فلا يمكن أبدا أن نستطيع تكييفه، فلا يعلم كيفيته إلا هو تبارك. ذلك يحتاج كذلك الواحد وهو يثبت أن ماذا أن يكيف. واصل.
وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة بالذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة.
إذن هذا المؤلف رحمه الله كعادته دائما يفصل في الأدلة كما رأيتم تقدم هذا كذلك من تيف واضع. إذن الأدلة على أن الله تبارك وتعالى لا يجوز تمثيله ولا يجوز كذلك تكييف صفاته تبارك وتعالى. من ذلك ما ثبت بالأدلة النصية السمعية قوله عز وجل ليس كمثله شيء، ومثله قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق، طبعا ليس كمثله، الذي يخلق هو الله والذي يخلق هو غير الله عز وجل، إذن ليس واحد وليس يعني متماثلين. هل تعلم له أي لي ساميا ساميا على وزني فعيل سامي سامي فعيل، والسامي المراد به ماذا؟ من من هو من من اسمه مثل اسمك، فتقول هذا سامي بمعنى ماذا؟ كيف يتفق في الاسم؟ معنى ماذا؟ هو اسمك احمد ولا اسمك احمد؟ واسم عبد القادة ولا اسمك عبد القادة؟ سمي بمعنى هذا، وهذا سميك بمعنى ماذا؟ وتقول بلديك كذلك بمعنى بلدكما واحد. السمي الله ذا ليس بسمي، ولم نجعل له من قبل سمية أول من سمية. إذن قال ولم يكن له كفؤا أي لله عز وجل لا مكافئة، هذا من أدلة السمية. وأما الأدلة العقلية قال فإنه علم بالضرورة أن أن بين مخالق المخلوق تباين، تباين معنى اختلاف واضح ظاهر، وهذا يستلزم كذلك أن يكون بينهما تباين في الصفات. إذن فالصفات ليس عقلا، لا بد الإنسان بعقله يعرف هذه الحقيقة، هو خالق ونحن مخلوقون، فصفاته إذن لا يمكن أبدا أن تكون كصفاته. نعم واصل. قال فإذا ظهر
التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل.
إذن هذا كأنه استدلال، نعم بطريقة مفيد كذلك، أننا ما دام أثبتنا بأن حتى المخلوقات نفسها فيها تباين في الصفات. نحن إذا قلنا مثلا أن الإنسان له بصر، له بصر يرى به، وبعض الحيوانات كذلك لها بصر، ولكن هناك من حيوانات من يبصر على بعد ربما يعني ممكن 3-4 كيلومترات يرى، ولكن بصر الإنسان ربما لا يرى إلا على مدى ربما 500 متر ممكن وينتهي يعني نظره هنا. هناك بالنسبة له ودون ذلك إذن المخلوقات تفاوتت، هناك المخلوقات كذلك من يسمع الصوت ولو كان بعيد على بعد ممكن 5 كيلومترات، هناك من لا يسمعه إلا إذا ربما اقتربت منه. إذن فهذا تفاوت وجود المخلوقات نفسها. إذن فأحرى وأولى أن يكون بين الخالق والمخلوق أحرى.
أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف.
نعم، إذن هذا مشاهد وملاحظ وظاهر فعلا. الاتفاق في الأسامي لا يعني أنهما أو أن ما اتفقا في الاسم يكون الحقيقة واحدة، اختلفان كثير ما نجد هذا مختلف، مختلف أحيانا حتى بين يعني إنسان وإنسان، فأحرى أن يكون ذلك بين إنسان مثلا أسد، يد الأسد ويد الإنسان يشتركان، لنقول للإنسان له يد والأسد كذلك له يد، ولكن يشتركان، والإنسان يجري كذلك ولكن كذلك الأسد يجري والشتان كذلك بين جريهما. والإنسان له فم والأسد له فم، وهذه كلها يعني إنما تتفق في الأسامي. وأما المسميات حقيقتها هناك بون شاسع وكبير جدا، حتى يكاد الأسد إذا ما سمعنا الأسد نحن إنما نتصور منه ماذا بطشه وشدته واعتداؤه وقوته، نعم إلى آخره. هذا هو الذي يحضر لنا يغلب عليها الاستفهام إذا ما ذكر، ما تشوف منه لونه ولا تشوف منه ذنيه ولا تشوف منه شمه ولا لا، تشوف من هذه الصفات الغالبة القوية التي هي موجودة فيه بشكل قوي، وهي موجودة عند غيره لكن ليست بنفس يعني الوجود التي هي موجودة بها عند فرعون. كان يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، إلا الأسماء. لأن الله عز وجل ذكر أن في الجنة نهار من ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإلى آخر ذلك فيها عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه يعني في الدنيا موجودة لكن موجودة بأسابيع. الحقيقة يعني شيء آخر يختلف. النبي عليه السلام قال أنه أخذ من جنة قطفا، أي من عنب، لأن الناس أكله الدنيا كلها يعني يكفيه ويسعه. نحن القطف من عنب الآن تضعه في ميزان ربما يلحق بس أن يأكله الشخص وحده، واحد ممكن يسمي. هذا هو فرق جدا كبير شاسع 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 بين يعني بعض المخلوقات بعضها في بعض. إذن فأولى وأحرى أن يكون ماذا هذا الفرق بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. ولذلك الإنسان إذا عرف هذه الأشياء أو يتخلص من المشكلة شوشت على كثير ممن في هذا الباب لم يعتني بهذه القواعد وهذه التفاصيل، فذهب يتكلم في صفات الله تبارك وتعالى وهو يعني لم يسبق أن سمع مثل هذه الأمور التي ممكن تشوش. مثلا يسمع اليد لا يتخيل ولا يأتي في خيره إلا هذه اليد، يبقى يعني كأن ذاك خياله يعني اللي حال فيه فقط واللي مسيطر عليه واللي بتملكه هذه اليد التي الإنسان بكل خصائصه. وعليه فإنه إذا سمع أن لله عز وجل يد يعني يقول كيف شاهد تشبه تشبه الله عز وجل. لا لا تشبه الله. نحن عندما بدأنا نصف الله عز وجل خلاص بدأت صفات الله تبارك وتعالى، هذا من نصف المخلوق خلاص الله المخلوق إذا فاصل.
فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات.
نعم، وهذا يعني من المؤلف رحمه الله، وقد كان من قبل يرى أنهما واحد هكذا، فهذا منه تنبيه وملاحظة جيدة ينبني عليها عندما ننفي عن ذلك المنفي، ينبني عليها أيهما أولى. نقول لا يشبهه لا يماثله. نعم، إذن فالتشبيه والتمثيل قد يطلق على مثلا في موطن مثلا ليس في اعتناء بتدقيق الألفاظ، قد يتوسع كذا ويتجوز في العبارة مثلا فيقال التشبيه والتمثيل كأنه معنى واحد، ولكن في موطن علمي يراد فيه فروق يعتنى بها فيقال أن التمثيل غير التشبيه. التمثيل غير التشبيه، فالتمثيل معناها المماثلة اللي هي المشابهة التامة من جميع الوجوه. إذا قلنا هذا كهذا بمعنى لا فرق بينهم، وهذا يكاد أن يكون مستحيلا إلا في الذهن فقط، وأما في الوجود والخارج فلا تكاد تجد مثلا يعني شيء يتمثلان تماما طلق يعني 100%، وإنما غاية ما يكون موجود ما هو اشتباه وتشابه تشابه في بعض الوجوه أو جل الوجوه. نعم. إذن ولذلك فما من شيئين في الوجود إلا وبينهما التشابه. الوجود أقول في الذهن. في الذهن قلنا التصورات تكون في الذهن يعني لا حدود لها. الإنسان يمكن يتصور في ذهنه ما يتصور هكذا تخيله فقط. ولكن لا يعني أما في الوجود في حقيقة في الخارج يعني شيء آخر. لذلك فلا يكاد يكون في وجود شيئين متماثلين. نعم وجود بينه ماذا؟ تشابه. تشابه. نعم. ولذلك نقول ليس كمثله الذي ننفي عن الله عز وجل هو ننفي ماذا؟ المثلية. وأما التشابه فلا ننفيه. إذن فلا ننفي المثلية. وهو الذي ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. إذن ليس كمثله شيء هي أجود من أن نقول ماذا ليس شبيه مثلا أو لا يشبهه. نعم. فنحن نقول الله عز وجل موجود ونحن موجودون. الله موجود تبارك وتعالى وموصوف سبحانه وتعالى بصفات كمال صفات تليق به والمخلوق كذلك موصوف بصفات تليق به. فهذه وجوه مثلا يشترك فيها أو يقع فيها ربما حتى من حيث التسمية فقط. ولكن يعني إذا قلنا ليس كمثله شيء إذا لا يوجد ما يكون من مخلوقات الله عز وجل مشابه له أي في جميع الوجوه. نعم. فاصل.
والتشبيه التسوية في أكبر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن
نعم. إذن هذا استدلال على أن تكييف صفات الله تبارك وتعالى لا يجوز وأنه محذور يجب علينا أن نتجنبه. إذن والإنسان يثبت صفات الله عز وجل يتلي بالتكييف. التكييف قلنا مصدر من كيف. كيف الصفة كيف أخذ قلنا من اسم جامد يبع كيف. كيف اسم يسأل به عن الأحوال وعن الهيئات كذلك. وبدل كيف زيد معناه كيف حاله، كيف جاء زيد معناه هيئة وجهه كيف هي. إذن ولذلك فالذي يسأل فمنطلوب منه قلنا أن الكيفية ما دام مراد بها يعني بيان الهيئة فنحن لا نستطيع أن نكيف صفات الله. وهذا من العلم الذي الله عز وجل لم يعلمنا إياه. لذلك إذا سئلت عن الكيف فقل ماذا؟ السؤال عن البدعة. الله أعلم بكيفية صفته كذا وكذا، كيفية نزوله، كيفية مجيئه. وإن كان السائل يسألك تعجيزا لأنه يلتمس ماذا من خلال أن يسألك الكيفية يقول لك تما لم تثبت الصفات، يعني هذا واحد نافي يجيك تما لم تثبت الصفات يقول لك يعني الكيفية فرع عن معرفة الصفة، تما لم تثبت الصفة قل لي كيف هو، كيف صفته، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف إتيانه، كيف استواءه. فقل له ماذا؟ كيف هو سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب. كيف هو؟ أنت تثبت الله عز وجل، تقول به رب سبحانه وتعالى كيف موجود حقيقة. تقول لك نعم. إذن أثبته هو تبارك وتعالى كيف هو. فطبعا لا يجب له جواب. إذن نحن ماذا مرادنا من الصفات؟ نثبتها لا أكثر. وأنت مرادك من الذات أيضا إثباتها. وكما أنك عجزت عن إثبات كيف هو مع أنك تثبت ذاته، فنحن كذلك عاجزين عن عارف كيف تثبت. نعم، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، قل له كيف هو، قل له كيف هو، هذا من نظر الشيخ المنصور، قل له كيف هو، إذن فطبعا سوف يعجز عن الجواب. وهكذا كذلك يروى عن مالك رحمه الله وعن غيره كذلك عن أم سلمة وعن ربيعة بن عبد الرحمن الرأي أنهم سئلوا، واشتهر الجواب على كل حال عن مالك، سئل مالك رحمه الله عن الاستواء كيف استوى الله عز وجل العرش، فقال رحمه الله مالك الاستواء معلوم، في بعض الروايات أنه يعني
المجهول،
في بعض الروايات أنه طعطى رأسه حتى عالته الرحباء في عرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. إذن الاستواء معلوم، معلوم أنا معروف العربية كما ترى القاموس، ماذا يكتب الكلمة المعروفة؟ مش القاموس ضربة مثلا ممكن تكتب قدامها ماذا؟ ميم، ميم وش معناه؟ معروف، معناه ما يحتاج تفسير للشرح للبيان للتوضيح. فمالك قال استواء ميم، استواء ميم معناه استواء معلوم، استواء معلوم معناه لا يحتاج إلى تفسيره ووضع وبيانه ومعناه في العربية وما إلى ذلك. استواء معلوم، والكيف مجهول، كيف أنا بيان كيفية صفاته تبارك وتعالى بالسواء مجهول لنا، مجهول لنا، معلوم له هو تبارك وتعالى، كيف مجهول. قالوا قال العلماء، وهذا الأثر كل حال شرح عبد الرزاق البطر وزود الكلام فيه وجاء فيه كذلك بما هو من كلام السلف أيضا بمعناه في رسالة مطبوعة، مطبوعة مع كذلك إثارة التنديد الرد على الأنكر قسم التوحيد، سألنا فيها مهمة جدا، تكلم على هذا الأثر. نعم، إذن قلت هذا الأثر اتخذه كذلك العلماء قاعدة في كل من سأل عن كيفية صفة أخرى ولو ليست استواء، سألك وتقول كيف ينزل ولا كيف يأتي ولا كيف يجي، فقل له كذلك الإتيان معلوم، معلوم والكيف مزول والسؤال مدعم، النزول معلوم والكيف مزول والسؤال البدع. نعم، والغضب معلوم والكيف مزول والسؤال البدع. نعم، واصل.
وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته،
إذن الشيطان ممكن جدا قصد يعني الإنسان لسبب مثلا أنه بعيد عن هذه القواعد التي والحمد لله الآن هذه القواعد تبي جيدا كثرة الرجوع إليها والاستعانة بها وعدم إهمالها والاستمرار على يعني إلحاق الصلة بها تصير يوما ما كأنها يعني ملكة موجودة إذن كل واحد ممكن جدا إذا ما واجهه استشكال معين تحضره هذه القواعد وتكون عنده ويستعين بها ربما من غير استرجاع كاسترجاع المعلومات هكذا الغريبة عن الذهن شيء من الكلال والآخر لا إذن فهذه القواعد التي أنا تدارسها هي بمثابة قواعد اللغة العربية والنحو بقدر ما يستعملها الإنسان ربما جدا يصير لسانه كأنه يعني لا يطاوعه في مثلا الخطأ الفاحش مثلا أو شيء من ذلك هكذا هذه القواعد مثابة قواعد في باب من أبواب مثلا نحن الآن في باب الأسماء والصفات فهذه القواعد إذا قلت أكثر تزداد والرجوع إليها وقراءتها وتفقها وفهمها هكذا تصير حالها ويصير حاله معها نعم واصل
وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته
إذن قوله لا مجال للعقل فيها أي لإثباتها والاستقلال بإثباتها وإلا فكونه يشارك الدليل النصي هذا تقدم وربما سوف يأتي كذلك نظائره ترون المؤلف دائما يذكر أحيانا الدليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وأحيانا يكتب كتاب السنة والعقل كمان إذن العقل أحيانا يشارك كما تقدم الدليل قد يكون دليلا خبريا محضا وقد يكون كذلك معه العقل أيضا شارفا واصل
شيخ ما قال من خلال طبيب
نعم
فاشي يعني ذكر حديث الله تعالى ثم ذكر أن بعضهم أثبت هذا الاسم وبعضهم نفى ما قاعدة في
يعني الطبيب يعني هو في عقل من ذلك فقط على النصوص من ربما من اطلع عليها من المطلع فقط إذا صح الحديث فالطبيب من أسماء الله الطبيب من أسماء الله تبارك وتعالى قد أثبته بعض أهل العلم وقد ذكر أنه في حاشية العام من الشيخ العثيمين رحمه الله الظاهر أنه ربما لم يقف على النصوص التي يعني فيها طبيب من من اسم الله عزيز فاستعاض عن هذه الكلمة الشافية نعم
هنا شيخ القاعدة يعني التصريح بالاسم
صحيح اسمه لابد من يرجع له في اسم الطبيب الطبيب واصل
فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث انظر القاعدة الخامسة بالأسماء ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه
إذن هذه صفات الله عز وجل نقول فيها ما قلنا في أسماء والعبارة تكاد أن تكون واحدة لأن المؤلف رحمه الله التزم أن يفرق بين قواعد أسماء وقواعد صفة إلا في العبارة في الأمر واحد يعني أن أسماء الله عز وجل توقيفية كذلك صفات الله عز وجل توقيفية صفات الله تبارك وتعالى توقيفية ولا يعني كونها توقيفية أننا نقتصر في جهات إثباتها على ما نقتصر عليه في الأسماء وهذا هو الفارق الذي الآن مؤلف رحمه الله سوف يشرح في بيانه هذا هو الفرق مهم بعد أن نقول أنها توقيفية نذكر هذا الفرق الذي بينهما، أن الصفات العزيزة تثبت نعم بطريق أو ببعض الطرق التي ليس لنا أن نثبت بها الأسماء. الصفات تثبت بطرق نعم، قد يكون ذلك هو السر في كونها أكثر من الأسماء وبالأسماء أسماء الله عز وجل. نعم قال:
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة.
إذن التصريح بها معناها الإتيان بها صراحة، وهذا هو الذي يشترك في الإثبات والصفات من حيث طرق الإثبات. نعم.
كالعزة والقوة والرحمة والبرش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة للأسماء.
نعم. إذن هذا كذلك الصفة أولا قد تأتي هكذا بسير الصفة، وربك الغفور ذو الرحمة ذو القوة المتين ذو القوة هكذا. إذن قل فلله العزة ولرسوله. الله عز وجل موصوف بهذه الصفات التي هكذا وردت بهذه نفسها اللفظة، العزة القوة الرحمة. نعم. ولكن هذا أو هذا الوجه يعني لا يغني عن أن تكون مثلا الصفة ثابتة بغيره، فقد تثبت الصفة من خلال الاسم، الاسم نفسه كل اسم كما تقدم يدل على طريقة أخرى إثباتها، كل اسم يدل على الصفة. متى وجدنا اسم الله عز وجل؟ عادي جدا نشتق من الصفة، وهذا تقدمنا في قاعدة يسير، هذا تقدمنا في قاعدة ماذا؟ ها؟ إذن أسماء الله عز وجل ماذا؟ أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف. نعم. قال تضمن الاسم لها، مثل غفور متضمن المغفرة، السمع متضمن السمع ونحو ذلك. انظر القاعدة القاعدة الثالثة. نعم. ماذا؟ انظر القاعدة الثالثة ماذا فيها؟ ها؟ قاعدة الثالثة في الاسماء، في الاسماء. ها؟ هذا هي قاعدة
الثالثة.
اسم والصفة. ربما قاعدة الثالثة. ربما تبعث في الأسرة الصفة. هو قال قاعدة الثالثة في الاسماء.
الله عز وجل
منها ما يكون في وصف متعدي هي تضمن الأشياء، وإذا كان لازما فليس يستفاد منه إلا شيئين. نعم. لا مانع أن ترتفع الأسماء القاعدة الثالثة وممكن نحسب القاعدة الأخرى أيضا. فهذه يستفاد منها الذي ذكره إحالة فقط على قاعدة، وكذا القاعدة الأخرى أيضا يستفاد منها نفسه. نعم. واصل.
الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه.
إذن هذه طريقة مهمة جدا نعرف بها كيف تستفاد، ما هي مصادر استفادة الصفات. إذن ذكرنا أولا التصريح بها، ثم ثانيا أخذها من الاسم مباشرة، لأنه بناء على أن القاعدة عندنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى يستفاد منه ماذا؟ لا بد. حتى أننا أردنا بالقاعدة على أعلام يقول ماذا؟
أنها أعلام
أن الدهر من أسماء الله. وعليه كذلك مطالبون في الحصة القادمة أن يبحث بعضكم أو أحدكم أو كلكم على أن الوتر من أسماء الله، وما هو اشتقاقه، وما هو اشتقاق ماذا؟ الوتر، وهو من أسماء الله. نعم عاصم النور يعني واضح انها مشتقه النور قطع ثاني قل منور فلان مثلا منور نور انار ينير الوتر كذا الله نور السماوات المنور هما ماذا؟ الوتر 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 ما هو اشتقاقاته؟ من اين اشتق؟ الوتر من اسماء الله عز وجل. نعم الوتر وعن حسب عن اشتقاقاته ماذا العربي؟ نعم واصل الثالث صريح
التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش.
إذن كذلك من الطرق التي بها تثبت الصفات التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش. نعم فتقول الله عز وجل موصوف بالاستواء، هكذا تقول موصوف بالاستواء ولا تشتق له منها اسم إذا تشترق له. ليس كل شيء من فعل الله عز وجل تستحق من اسم الله عز وجل، ولكن تستطيع أن تصف الله عز وجل بما دل عليه ذلك الفعل المخبر به عن الله تبارك وتعالى. واصل.
والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون.
نعم نعم ماذا؟
التنزيل
واختيار
اسمين
من
اسماء الله عز وجل،
الاسماء
التي تدل على
عزه الله. لا نحن انما نتكلم على كيف تستفاد صفه الله عز وجل، هذا يعني حصر طرق الاستفاده فيها، فهذا تقريبا على وجه الحصر، ما عندك طريقه اخرى تستفاد فيها. ماذا ذكرت يا أمين؟
تنزيه واقتراح اسمين اسماء الله عز وجل، والاسماء التي فيها عدة اوصاف مثل المجيد والسلام،
هذه انواع من صفات الله عز وجل، لكن يستفاد منها مثل ما يستفاد من هذه الافاصيل. اذا قلنا مثلا الله عز وجل اسمه المجيد تبارك وتعالى، فيصف ما دل عليه هذه. واما التنزيه، تنزيه الله عز وجل، فهناك نعم من أساميه سبحانه وتعالى ما يدل على تنزيهه، وكذا الشقائق تزيد عليها أيضا مثل السبوح القدوس السلام، هذه صفات تدل أسماء تدل على أن الله عز وجل يعني منزه عن صفات النقص، وكذلك يعني لا تخرج عن هذه الثلاث لا تخرج. نعم لا يا اخبار اخبار ها
الصفه
الصفه تقصد يعني الناس لا لا تقصد الالتزام انت الان تقصد الالتزام يعني احنا ذكرنا ان كل اسم من اسمه تبارك وتعالى دلالته هو ان يدل على الصفة التي استفاد منه وكذلك يدل على ذات الله عز وجل هذا هو اسم الدلالة المطابقة دلالة التضمن والاقتصار على احد مدلوليه هكذا ودلالة الالتزام التي يدل على غيره تدل على غيره نعم كذلك في الصفة الله عز وجل تطبقها قاعدة ولكن ليس محل هذه القاعدة الحمد لله
بعض
الناس يقول
ان
ربي يستخدم بالمعرفه هل الى البول ام يكون من باب الاخبار هل مثلا اقول له لا تفعل هذا الاخبار ليس معنى ذلك انك تخبر عن ما لا يليق به ليس معنى ذلك باب الاخبار الانسان يعني حتى يراعى فيه ان ما لا يليق بالله عز وجل لا يجوز ولو على وجه الاخبار فيعرف من المعرفه فلا يقال يعرف ربي يعلم يعرف يعني من يعلم يعرف العرف أنها مراد بها هو ما سبقه جهل وهذا لا يليق بالله عز وجل فليس معنى ذلك باب الإخبار أن الإنسان يخبر عن الله عز وجل حتى ولو بما ولو بما لا يليق به عز وجل وإنما نعم يخبر عن الله عز وجل نعم ولكن انتبه انتبه أن ما لا يليق به عز وجل حتى الإخبار به
قوله
تعالى دمرناهم وأهلكناهم بما علمنا كذلك أخواتي هل أنت يعني أنه استفاد من هذه الصفة؟ أي فعل ولكن مدمر كذا صلى الله عليه وسلم يدمر ولا يدمر ولكن مطالب ما دمر الله عز وجل
نقص
أخبر دمرناهم أخبر بالنقص هذا ولكن ما تخبر هذا على الإطلاق الله عز وجل الذي دمر قوم كذا أهلكهم والذي سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح وأرسل عليهم مثلا الطوفان وأرسل عليهم كذا وكذا من عذاب أصابه بما أصابه به هذا كله تخبر الله عز وجل تخبر بأنه عز وجل وتصفه إذا كانت روح طبعا مقيد هو من أفعال الله عز وجل وأفعال الله عز وجل كما قلنا سابقا لا منتهى له لا منتهى له الله عز وجل لم يزل تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يريد ولكن يعني لا تطلق ما ورد مقيد فقط نعم باب الأخبار أوسع من باب الأفعال باب الأفعال أوسع من باب الصفات ما هذا يستقبل السبب منه؟
هل يفهم أن هناك أفعال لا يشتق منها صفات؟
أن هناك أفعال لا يشتق منها صفات ها؟
وهنا ذكر قال
لا لا يفهم منها باب الأفعال أوسع فيها لما جئت فقط تساعد وسبب أنه لا يشتغل العكس يعني هو من مصادر الصفات أنها تؤخذ من الأفعال أوسع منه معناها أن من جهة أن الله عز وجل أفعاله غير محصورة وغير منتهية ولا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل في ملكه ما يريد لا يزال ربنا عز وجل يفعل فأنت لا تستطيع يعني لا نهاية الإفعال سبحانه وتعالى ماذا؟
مثلا يكون الصفات مستوى الأفعال إذا كان كل شيء
إذا كان كل فعل
يؤخذ منه صفة
ها؟
مثلا لماذا يقول باب الأفعال أوسع من باب
الصفات؟ يقول قلنا أن الأفعال أوسع من جهة كثرة أفعال الله عز وجل
أحدهم
ها؟
أحدهم
أحد ماذا؟
أحد الأفعال يعني
لا لا نحن مثلا نقول أن أفعال الله عز وجل الآن لو سألك سأل ماذا يفعل ربنا الآن ماذا يفعل الآن فأقول لا يزال ربنا عز وجل يفعل وكان يفعل سبحانه وتعالى ولا يزال يفعل ويفعل أشياء ربما يعني ستفعل في المستقبل وفعل أشياء لا نعلمها لكن نحن ليس الأفعال حصرنا مجالات استفادتها من هذه الطرق الثلاثة. لكن لو قال لك شخص مثلا أفعال الله عز وجل ما هي طريقتك إثباتها، تقول لماذا نثبتها؟ ما منها بيجي في القرآن الكريم طبعا نثبتها به، ولكن ليس معنى هذا أفعال الله عز وجل وحدها. الله عز وجل لا يزال تبارك وتعالى يفعل. نعم.
هو يقول ان الافعال اوسع من باب الصفات، احنا لم نقل ان باب الصفات اوسع من باب الافعال، قلنا يستدل له.
اعيد على ذكر ماذا؟
هو قال باب السبب الافعال اوسع من باب الصفات.
ايوه.
نحن لم نقل ان باب الافعال اوسع من باب الصفات.
نحن هو المعروف أن نقول مثلا أن باب الأخبار أوسع باب الصفات والصفات أخبار الله
سبحانه،
ولكن عادي يدلو أدخل الأفعال مثلا وقال بالنسبة لي الصفات أيهما أوسع، لأن بحق جهة اتساعها ليست جهة اتساع الصفات مختلفات. نحن ننظر إلى الأفعال أوسع من جهة أن أفعال الله عز وجل لا ممتهلة، ومن باب الصفات يعني نقول أن طرق استفادتها محصورة في هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فهي إما أن تستفاد من اسم دل عليها، وإما أن يصرح بها، وإما أن تستفاد من فعله. هذه جهة أخرى غير جهة ذكرنا مثلا أن الأفعال أوسع، فلو فعل أوسع من جهة الله عز وجل لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل ما يفعل في ملكه، يفعل وكان سبحانه وتعالى يفعل. فمن هذه الناحية أن أفعال الله لا حصر لها ولا تدخل تحت حصر.
الصفات أيضاً لا حصر لها.
كذلك؟
الصفات أيضاً لا حصر لها.
ولكن الفرق بين الصفات في هذا الباب أي في هذا الأمر لا حصر لها والصفات والأفعال، أن الأفعال نعم لا يزال ربنا تبارك وتعالى يفعل، ولكن الصفات لا نقول أنه يكتسب صفة لم يكن موصوفا بها من قبل. هذا كلام ما نقوله، ولكنه تبارك وتعالى يجدد له سبحانه وتعالى أفعالا، مثلا يعني إدخال من يدخل الجنة فعلا سيقع يوم القيامة، وحسابه سبحانه وتعالى الخلائق على أعماله سيفعله تبارك وتعالى، وخطاب الناس ماذا أجبتم المرسلين هذا شيء أخرى على كل حال في المستقبل وغدا وبعد غد سيفعل الله في ملكه ما لا نعلم منها وكثير كثير جدا. هذا هو الصوت نعم. هل تعلم له سمي أي لله عز وجل شريك له في الاسم، ولكن شريك له في الاسم أنه يستحق وما يستحق الله عز وجل اسم الله عز وجل من الاستحقات. وأما يعني السمي بمعنى فقط يعني يسمى واحد مثلا غني وآخر غني، هذا الاشتراك يعني في الألفاظ قد يكون واصل. ما ليش من أقول
ملحق. القاعدة الثامنة، الإلحاد في صفات الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: أولا نفي الصفات، ثانيا وصف الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه.
إذن هذا ما يسمى بالإلحاد الذي يجب أن يحترز في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم، هو قلنا أن الإلحاد وإن كان نسميه قاعدة لكن هو في حقيقة أمر ينبه عليه من أجل أن يحترز منه، ليس أمر يلتزم. الإلحاد مصدر من الحدق بمعنى مال أو مال عن سمت القبر، إنسان هو يحفر فر نعم، فمدام راه يحفر راه يشق الأرض، فقط قالوا راه يشق موجود فيها كما ذكر يشق الأرض، لكن إذا هو مال عن سمت القبر إلى جهة من جهتيه فيقال ذلك هو اللحد. اللحد نعم. إذن فالإلحاد شرعا المراد به هنا ونحن في هذا الباب باب الأسماء والصفات المراد بها بعد أن تبين ما هو الجادة والصراط المستقيم بتلك القواعد أو الذي يجب أن يعلم ويعرف ويعرف وذكرنا كذلك من القواعد ما ذكرنا. فالخروج عن الجادة فيها هو ماذا؟ الإلحاد. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن تعين على المسلم أن يعرف ما هو الإلحاد الذي الله عز وجل حذر منه وقال في أهله أنهم يتركون ويهجرون. إذن لابد أن يعرف ما هو الإلحاد. ما هو الإلحاد؟ إذا تعين على المسلم قلت أن يعرف ما هو الإلحاد حتى يتركه ويترك أهله فغالب. إذن فله صور عديدة وتقدم بعضها. نعم. التكييف نوع إلحاد، التمثيل نوع إلحاد، التعطيل إلحاد. نعم. ماذا؟ إنكارها وكل مخالفة للقاعدة السابقة نوع إلحاد. نعم. ولكن الإلحاد الشائع منه الذي كانت فيه فرق وتعيين فرقه هو الذي سوف يذكر لك. فرق ألحدت في اسم الله عز وجل بأعيانها هي التي ربما أولى بأن يصدق عليها الذين يلحدون في اسمه. وإلا بحق كل مخالفة وإخلال بالقواعد السابقة هو نوع صورة من صور الإلحاد. نعم. وإنما هذه القواعد ذكرت لأجل أن الإنسان يلتزم الجادة ويعلم ما هو الصراط المستقيم في هذا الباب فيكون عليه وما خالفه فهو كذلك إلحاد. نعم. قال
وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه
من أنواعه. قال نفي صفات نفيها بالكل. أوكي. القوم يقولوا باللي الله عز وجل موصوف بصفات أصلا. ومن أين جاءتهم الشبهة؟ جاءتهم الشبهة أولا قالوا بأن الصفات عرض والعرض لا بد له من جسم. فنحن إذا أثبتنا لله جسما قد أثبتناه ماذا؟ وقد شبهناه بمخلوقاته. إذا قالوا الحل من ذلك ما في صفات بالكل. قالوا لا صفات. وكيف يعصف؟ جميلة. بل كل نافل للصفات يسميه جميل. جميلة كفرهم السلف. الجهمية كفرهم السلف. السلف كفر الجهمية والرافضة والقدري. القدري الغلاة. الذين يقول العلم والكتاب. نعم.
الشيخ يرد على ذي شبهة عرض. من الصفات عرض.
لقال بحق لا دليل عليها. قال العرض هو ما يبقى زماني. هكذا يقول. يعني هو كلام عقلي فقط.
وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك. ثالثا تشبيهها بصفات خلقه.
قلنا نبي الصفات وصف الله عز وجل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص. ثلاثاني من أنواع الإلحاد كقول أخبث اليهود إنه فقير. نعم. هكذا وصف الله عز وجل إنه فقير. قوله إنه استراح بعد أن خلق خلقه. ولقد خلق الله عز وجل قال وقد خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقولهم يد الله مغلولة كذلك من وصف اليهود لله عز وجل. قل تيديم ولعنوا بما قالوا باليدهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومثال ذلك. واصل.
ثالثا تشبيهها بصفات خلقه.
إذا أيضا من الإلحاد تشبيهها بصفات خلقه سبحانه وتعالى. واصل.
رابعا جعل الصفات كلها بمعنى واحد.
وهو نوع إلحاد أيضا. هناك من الناس من يجعل الصفات كلها كأنه لا فرق كما تقدم لنا في ما تقدم من القواعد أن صفات الله عز وجل وأن أسماء الله عز وجل باعتبار ما تدل عليه من الصفات فهي ماذا؟ تبين وليست هي بمعنى واحد. نعم واصل.
خامسا تفويض معناها إلى الله تعالى.
نعم هناك فرقة يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية بالمجهلة. المجهلة نعم المجهلة قوم يعني ظاهر كلامهم أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصطحب ما كان يدرون معاني الصفات كان يقول الصفات التي يقرأونها بألسنتهم فقط ويتلفظون بها وما يعرفوش معناها ويزعمون بأن هذا هو مذهب السلف التفويض التفويض مربي تفويض المعنى وإلا فتفويض الكيفية ومذهب السلفي لا تفويض الكيفية مذهب السلف تفويض الكيفية كما قال مالك الكيف مجهول هذا تفويض هذا تفويض لكن الكيف وأما المعنى فقال الاستواء معلوم لم يفوضه قال معلوم معلوم اللي بلنا نعرفه نعرف ايش معناه نعرف ما يحتاج نكلمك فيه ينصح لك ولا يبين لك وليس معنى كلمة ربما بعض الناس يسمع كلمة لا نفسرها يحسب التفسير بمعنى بيان معناه شرح كما هذا اللي معروف عندنا احنا اليوم الشرح صح الألفاظ المفردات هذا يعني الآن يعني عندما تفشت العزمة في الناس صاروا يحتاجون مثلا إلى شرح مثلا بعض المفردات صاروا يحتاجون إلى شرح المفردات من يعني قد بعضكم ممكن يرجع إلى مقدمة المصنفين الله نتكلم على علوم اللغة العربية الأربعة هي الأدب والنحو واللغة والبيان هذه هي يعني علوم اللغة النحو والأدب وعلم اللغة وعلم البيان وذكر بأن التراكيب هي التي وقع فيها تضرر كبير فصار الواحد مثلا في كلامه يرفع المنصوب وينصب ويجر في غير محله وكذا التراكيب يعني فسدت على الناس لذلك سارع العلماء أولا إلى وضع علم النحو إلى وضع علم النحو بينما المفردات لا تزال إلى الآن كثير منها على أوضاعه التي كانت عند العرب لا تزال لم تتضرر كما تضررت ماذا؟ التراكيب لا يزال كلمة ضربة كما كان يستعمل العرب يستعمل الآن وخاف وكتب وسمع وعرف وإلى أخذك من أفراد التي لم تستعمل عندنا كثير كثير جدا منها لا يزال ماذا مستعمل على ما كانت تتكلم به العرب هناك مفردات أخرى يعني ذهب في طيب النسيان مفردات أخرى تحرف ربما يعني مراده ومفردات أخرى ربما الاصطلاحات شوشت عليها أعطي مثال مثال فقط بسيط كيفاش الاصطلاحات تؤثر على الأوضاع اللغوية مثال لو قلت لكم مثلا كلمة قديم غير قديم نحن هنا في الباب قديم يقابله أهل الكلام تبع الاصطلاحات بالمحدث ويقول الشيء إما أن يكون قديم أما أن يكون محدث هذه المقابلة حقا في الكلام العرب لا توجد قديم بهكذا يقابل محدث لا يوجد أبدا وعلي بقات أذهانهم هكذا يعني كلما سمعوا قديم يتصورون من القديم يعني كأنه مرادف للأول أو مرادف للأزلي وهذا ليس صحيح في العربي العربية القديم هو التي متى وجد شيء بعده سمي الذي قبله القديم واضح الكلام الآن ولا لا هذا هو استعمال العرب وهذا هو اللي جاري كذلك في القرآن الكريم الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون القديم القديم بمعنى عندما يوجد الجديد صار الذي قبله قديم ولو العام الماضي فقط يقال له قديم إذا وجد تعالى العرجون تعالى العام الماضي قال قديم ولا مثلا ماذا؟
تالله
إنك لفي ضلالك القديم. القديم بمعنى يعني الذي كان موجود في آبائك مثلا ولا الآخر، هذا معنى القديم. لكن المتكلمون كلمة قديم أعطوه معنى آخر، ليس هذا هو معنى عندهم. فاستساغوا أن يصفوا الله عز وجل بالقديم، هو في حقه غير لائق. هذا منزل العربي نقول غير لائق أن يقال الله عز وجل القديم بالمعنى الذي ذكرته الآن، واضح ولا لا؟ فشوش عليهم الاصطلاح لكلمة القديم، فصاروا مثلا يعني يستقول القديم على القديم بمعنى يعني الأزلي الأول. هذا لا، العربي لا تعرف هذا الاستعمال، هذا اصطلاح وعليه ليتنبه لهذا. نعم، فأقول مثلا أن المفردات في العربية أكثرها لا يزال على ما كان عليه في زمان العرب قديما، فتأخر أيضا وضع هذه المعاجم والدواوي، بل إلى هنا لما زاد الاستدراكات. ابن مالك رحمه الله ولم يكن بين يديه عندما يعني كتب ألف كتابه ونظم اللافية، لم يكن بين يديه تقريبا من مراجع يعني التي يمكن أن يعود إليها إلا صحح لزهري. أنا ابن مالك يعني بفترة زمنية طويلة جدا جاء صاحب القاموس ووضع له الكتاب، ثم جاء بعد ذلك صاحب اللسان، متأخرون هؤلاء كلهم جدا، لكن علم النحو أقدم، علم النحو أقدم جدا. ما هو مناسبة هذا الكلام الذي قلته؟ مناسبته أن كثير من الناس مثلا عندما يسمع كلمة مثلا من غير تفسير يظنها التفسير اللي نفهمه الآن، تفسير مفرد معناه مثلا قال الكلمة هو معناه مفرد. هذه الصفة ما كانت عند العرب قديم، العرب كانوا مبسطين إذا سمعوا الكلام يفهمونه. النبي عليه السلام كان إذا يعني نزل عليه ما نزل عليه من الله عز وجل، ما تظن بأنه كان يشرحه كما نشرح الآن من دروس التفسير في القرآن، إنما كان يقرأه تلاوة ليتلوه فقط. والمجلس يكون حاضرين ربما يعني بعض المشركين فيفهمونه كما يفهمون أي كلام، يفهمونه نعم، ما يحتاج إلى تفسير وشرح وبيان وتوضيح وماذا المراد بكذا وماذا بكذا. فبعض الناس فهم كلمة التفسير معناها ماذا؟ معناها شرح المفردات، لا لا، التفسير معناها التأويل وإخراج الألفاظ عن ظاهرها، هذا هو المراد بكلمة التفسير في كل ربما ما تريد يريد عن بعض العلماء سواء كان الإمام أحمد بن حنبل ولا ابن قدامة ولا غيره. من يقرأ من غير التفسير سجن من غير التفسير معناها من غير فهم من غير التفسير، بعضهم أن معناها التفويض، يعني التفسير معناها من التفويض معناها إبقاؤها من غير معرفة معناها، هكذا فهم هذا. هذا غير صحيح، بل ما كانش العرب أبدا عندهم ألفاظ ما يشوفوا مفهومات المعنى. الصحابة معناها كان يسمعوا ذلك الألفاظ الله قال ما نعش معناها، وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتحنهم فيما يعرفون من الألفاظ. قال ما تدرون الصرعة فيكم، الصرعة في لغتكم وشو؟ قالوا ما تعرفوا، عرفوا قال الصرعة، الصرعة هو الذي الرجل يعني الذي الرجل الشديد القوي اللي يصرع الناس ويطيح من الأرض، هذا هو اللي يعرفه في لغة ابن عبد. فجاء بالمعنى الشرعي المعتبر هنا نعم، ولا مثلا مفلس ولا الإيمان ولا إلى آخر ذلك الألفاظ المفردات. نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام جاء هذه معاني شرعية، فالمعاني الشرعية الثابتة بالشرع بعد وجودها يهجر الاستعمال اللغوي القديم، يصير غير معتبر سيما في المسائل الشرعية. لكن عندما يكون الألفاظ على ما هي عليه فتبقى الألفاظ على ما هي عليه. وضح ما المراد؟ لا، المراد قلت أن بعضنا قد يقف مثلا على بعض الكلمات للعلماء في قال لا نفسرها يفهمنا لا نفهمها لا نشرحها ولا نفهم معناها، لا ليس المراد، بل كل ألفاظ العربية معروفة المعاني ويعرفها من نزلت عليهم أو من نزل فيهم القرآن، كان يعرف المعاني. والمعنى اللي ما يعرفوش يسولوا عليه، ما كانش من أي قراءة ذلك الواحد من يبيت على معنى لا يعرفه، هذه لغته، لغته كيف لا يعرفه. ففرق إذن بيننا وبينهم أننا الآن عندنا معاجم، وإيش معنى مثلا كلمة افتكت اسنانه مش تحافظ عليها على كده معناها مش تحفظ ذاته معناها طب معناها مش تحفظه مش تحفظ اللغه انما هي لغتك انت الان احنا عاجب الان الان عاجب بالنسبه للغه العربيه التي كانت تتكلم عنها الناس قديما نعم عندنا الحمد لله كثير من المفردات ولكن بالنسبه للغه هذه الان نحن نتعلمها كما نتعلم علوم معينه هم اللغه ما كانوا يتعلمون اللغه كانوا يتلقونها في يعني التقطت عن ابيه عن امه عن مجتمعه الى اخره من غير قراءه ولا تعلم نعم اذا الانسان اذا فرق بين هذا الواقع والواقع القديم وهذا مهم جدا خصوصا في 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 يعني معترك المفردات وما الى ذلك فانه ينحل ان شاء الله عنده اشكال نعم واصل قال وعبارة كذلك نمرها كما يقول فمنها واحد منها معنى المراد بها التفويض فمنها بعد نمرها معنى كأنه يقول نمر الفاظ الفاظ لا معاني لها هذا غير صحيح الفاظ إن أمكن أن نقول الألفاظ بالنسبة لمعانيها كانت ممتزجة معها امتزاج بحيث يستحيل أن تنفك عنها نحن الآن لدينا عندنا ماذا عندنا ممكن الإنسان يحفظ الله ويتأخر معرفته ماذا؟ المعنى يولي المعنى يولي يتعلمه هذا ما كان عندها مادة صفة يعني لفظ يدخله المعنى ما زال ما عرفش معناه أصل الصورة هذه لم تكن ربما لا وجود لها عندها إلا أن تكون ربما في ألفاظ يدركون ربما بأن ألفاظ يعني جاء بها القرآن جديدة وقال كذلك طبعا يعني لم يكن وإن كان معظمه بلغة قريش لغة الحجاز العرب ولكن احيانا تلج في كلمات من العرب الذين يكون في الاطراف يعني تلج في الاطراف وعليه ربما قد يكون من هذا القبيل ولكن يعني اكثر مفردات القران والسنه يعني جاري على ما كان يتكلم به اللسان العرب في لسانه واصل اذا قوله مثلا قلنا من غير ان نفسرها ولا نمرها كما قال شيخنا يمر ما في وصفه جاء يمر ما في السفي جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل كما يفهم والذي يفهم ماذا المعنى كما يفهم من فيهم نزل لذلك دعم هذا المعنى بقوله فلا أبو بكر لخير رسولي يقول أشكل علي اشرح لي فلا أبو بكر لخير الرسولي يقول أشكل علي اشرح لي ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل أبو بكر وأبو جهل يعني هذا مشرك وهذا مسلم ولكن لغتهم واحد اللغة التي كانت تكلمها لا شك يفهمون معانيها واصل
واعلم أنه كما لا يجوز الإلحاد في أسماء الله تعالى كما تقدم فكذلك لا يجوز الإلحاد في صفاته لأن الإيمان بها من تمام النصيحة لله تعالى روى البخاري ومسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الإمام البغوي في شرح السنة نقلا عن الخطابي فمعنى نصيحة الله سبحانه وتعالى الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته
نعم إذن من تمام النصح لله ولرسوله أن ينصح الإنسان لله تبارك وتعالى كما قال الخطاب رحمه الله الإيمان به وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته نعم. إذن ترك الإلحاد في صفاته هذا يعتبر من النصيحة لله معلش وصل في القاعدة الأولى من أدلة الأسماء معلش
شيخ
نعم
هذا من
تأليف
شيخ
ماذا؟
الملحق هذا لقينا ما عندناش نسخة
هو زوج اسفين
ما عندكش نسخة؟
لا ما عندناش نسخة
لو قلت له ملحق من الحق من؟
من عدل
إيه صح. قال نفي ليس العدل. قال أضفت هذه القاعدة لأن المصنف رحمه الله قد ذكر نحوها في قواعد الأسماء. أصل. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر في القاعدة السابعة في قواعد الأسماء. قال النوع الأول في الإلحاء أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات. ألا يفترض بذلك عن هذه القاعدة الثامنة التي وضعها الله؟
وكان من حق الأسماء.
قال
في القاعدة في الأسماء النوع الأول. ولكن هو الآن كأنه يريد أن يجعلها كذلك في الصفات.
قال في القاعدة الأولى أن ينكر شيئا منها أي من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات.
يعني تسمي عبارة ما دلت عليه من الصفات.
نعم. فإنه أدخل في هذا.
ممكن على كل هذا ممكن يعني تكون هذه العبارة في هناك لأنها بمثابة هذه القاعدة وربما تغني عن هذه القاعدة. أي نعم ف يعني قد يستغنى بذلك الكلام هناك نعم عن هذا الكلام ولكن كذلك هذه القواعد حتى ولو كانت فيها من التكرار عادي شاء واصل.
الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك بالكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله هذا هو يعني الثلث الثالث من الكتاب والأخير، وهو أن أدلة الأسماء والصفات أدلتها بمعنى ما يستدل به للأسماء والصفات إنما هو القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، هذا هو فقط، فلا يزاد عليهما. إذن ما ورد فيهما من الصفات في الصفات الكمال الثبوتية نثبته، وما ورد فيهما كذلك من الصفات المنفية عن الله عز وجل ننفيه أيضا. وحتى النفي أهل السنة يلتزمون فيه الوارد، حتى النفي يلتزم فيه أهل السنة ماذا؟ الوارد، الوارد في الوحيين. وهو مع وروده يحاول دائما الواحد أن يعرف بأن النفي المحض لا يكون هو الذي أراد الله عز وجل أن ينتهي عنده في وصف نفسه تبارك وتعالى، لا، وإنما الكمال في ثبوت الضد، في ثبوت الضد. فآل الأمر إلى أن ماذا؟ الصفات الثبوت هي الأصل وهي الأكثر. نعم. وإنما النفي قلنا لا يرد إلا و في مواطن معدودة. إيهاب قد يكون ماذا؟ يرد النفي لأجل ماذا؟ إيهاب قلنا يرد النفي لأجل مثلا مواطن ورود النفي في الصفات. إيهاب إيهاب ماذا؟ ها؟ ما سمعت؟ حيدر تسمع؟ حيدر تسمع؟ نعم. قلت يرد نفي صفات النقص عن الله عز وجل، لكن ذلك النفي له دواعي هي ذكرنا منها ماذا؟
ثلاثة.
نعم. منها إيهاب، منها عبد الرحمن، ماذا نفي؟ ماذا
نفي؟ أن يكون في كمال وزيادة.
نفي المحض أشياء، لكن إذا نفيت
لا 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 أمين إذا اندفع توهم النقص مثلنا له بقوله تعالى سعيد مثلنا له بقوله تعالى سازي سازي ماذا مثلنا له أبو بكر
قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
نعم إذا مثال هذا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ونحوه وما استنى من لغوب إذا فهذه كلها كذلك يعني فيها أن الله عز وجل ماذا يدفع توهم الناس ثم أيضا عيسى إذن يعني رد المفتريات يعني افترها عليه تبارك وتعالى يعني من كذب عليه سعود كتاب
قوله تعالى أنت أولى الرحمن ولد
أم بغير الرحمن شكرا أم أنت أخذ الله نعم إذن فهذه نعم. ثم ثالثا إذن إثبات عموم كماله تبارك وتعالى وأنه نعم
ليس
غير موصوف بالنقص إذن مثال ذلك ليس كمثل شيء نعم ولم يكن له قال واصل
وأما معناه فيفصل فيه
إذن هنا أيضا مهم جدا أن نعرف في أن هذه الأدلة قد يأتيك مثلا الخصم من خصوم أهل السنة مثلا بكلمة أنت لا تعرفها مما هو يعني في جملة معارف فالمطلوب منك معها هذا يعني الترتيب الذي يذكره المؤلف رحمه الله ترتيب جيد وعلمي أنا واحد مثلا من نفاث صفات معطل قد يكون مثلا مؤول قد يكون مفوض إلى آخره فيأتيك ربما في بكلام يتعلق بجناب الله عز وجل أنت ملتزم ماذا أن ما لم يرد منه شيء في كتاب السنة أنك تمسك عنه إثبات أو نفي فالمطلوب مع ماذا أنت قال ماذا وأما معناه ذنيتك بلغة مثلا الله عز وجل مثلا يقول لك أنت لا تثبت لله عز وجل جهة يقول له الرحمن على العرش السواء يقول لك إذا أنت تثبت له الجهة لأنه هو عنده أن نثبت لله عز وجل جهة فذلك بدأ نقص وكفر ولا يجوز. تقول ما مرادك بالجهة؟ لأنه قد يكون على كل حال جهة نحن نتخطى الألفاظ ونريد ماذا يريد بكلمة الجهة. فإن كان أراد معنى المثبت في الشرع فنثبت ذلك المعنى ونتمسك باللفظ الوارد في الشرع. وإن أراد معنى لم يثبت في الشرع فنرد اللفظ والمعنى. نقول له صح هذا إذا كنت تريد الجهة السماء فلا نحن نثبت هذا المعنى إذا أردت هذا هو المعنى فلا ننفي عن الله عز وجل أن يكون في السماء وإن أردت الجهة أنه تبارك وتعالى مثلا يعني السفل مثلا نقول لا هذا المعنى نرد معنى ونرد حتى الله هذا التفصيل هو المطلوب فاصل قال
وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده
فهو مقبول أي مقبول معنى وأما اللفظ على كل حال فيجب أن يستقبل اللفظ الصحيح وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده رد اللفظ ورد المعنى معه كذا نعم
فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء أو ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما.
نعم، إذن إذا ما سبق من الأمثلة إنما هو أمثلة على ما كان من المعاني أو من الألفاظ قد يأتي به شخص ولكن له ما يغني عنه من الألفاظ التي الواردة في الكتاب والسنة، فنقبل المعنى ونعبر عنه باللفظ الوارد في الكتاب والسنة. هذا هو القسم الذي تقدم. والآن المؤلف رحمه الله يدخل في قسم آخر، لأننا قلنا هذا الشخص الذي يأتينا بألفاظ لا نعرفها ولم يعني نستفصله عن معناه، لأن يعني أهل الفرق الأخرى قد يكون يأتي بألفاظ ويريد الوصول إلى معنى. أقول له مثلا إذا كان هذا المعنى ثابت بألفاظ شرعية نقول له المعنى هذا صحيح، ولكن ها هو اللفظ الذي يغري عنه القرآن الكريم السنة، إذن فنقبل المعنى ونرد. ولكنه قد يأتي بمعنى ولفظ أيضا لا وجود له كليهما، فهنا نرفض اللفظ والمعنى نرد هنا لا نقبله، سواء تعلق الأمر بالإثبات أو بالنفي. نعم، هذا القسم الذي سوف قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، عفوا وما ورد نفيه عند نعم لانتفائه.
ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به.
إذن هذه كلها معاني محتملة لكلمة الجهة، لفظ الجهة يحتملها السفل يقال له جهة، السفل أيضا يطلق عليه جهة، ويطلق كذلك على العلو المحيط بالله عز وجل جهة أيضا، ويطلق كذلك الجهة على العلو الذي ليس في إحاطة بالله عز وجل، ولا في إحاطة من في إحاطة. نحن عندنا أهل السنة مسلم به أن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، هو سبحانه محيط بكل شيء لكن لا يحيط به شيء من مخلوقاته، هو بائن من خلقه، ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا هو في شيء من مخلوقاته، هذا عندنا مسلم. فمتى وجد شيء من الكلام يؤدي إلى عكس هذا نرفضه. نعم، إذن من أثبت لله عز وجل جهة ولو كانت علوا لكن فيها إحاطة، أي إحاطة بعض مخلوقاته به، أقول لا لا أقول لا. إذا المدى من اللفظ يحتمل هذه الثلاثة فيقال له أنه لفظ مجمل، واضح؟ يقال ماذا لفظ مجمل، مدى يحتمل هذه كلها يصدق عليها أن يقال لها جهة ووردت في لفظة واحدة، فدائما المجملات حتى في المناقشات التي تقع بيننا وبين يعني بعضنا البعض هكذا الإنسان عادي جدا، تحرير الألفاظ هو أول شيء في المناظرات والمناقشات، تحرير الألفاظ معناه معناه مثلا ماذا تريد بهذه الكلمة أو بهذه العبارة، ماذا تريد بها، ما مرادك بها. فإن مثلا يعني أوضح لنا معنى لا يقبل الله عز وجل فتثبت المعنى، وأما اللفظ فلدينا ما يغني عنه. إذا ما دام المعاني كلها محتملة للفظ كلمة جهة، نستفصل ونطلب التفصيل من هذا الذي نتكلم معه، ماذا تريد من هذه المعاني؟ واصل. قال فالأول
باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع.
ما هو الأول؟ ده ما هو الأول؟ السفل. الأول المراد به من هذه المعاني الثلاثة هو السفل. فإذا كان مثلا يريد بالجهة السفل فنقول لا 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 يلق بالله، لا نقول إذا كنت تريد السفل الله عز وجل ليس له جهة لهذا المعنى. ماذا رددنا هنا الآن؟ اللفظ والمعنى، ننفي عنه الجهة تبارك. نعم. وإذا أراد به ماذا؟ جهة علو تحيط به سبحانه. وكذلك أيضا الجهة بهذا المعنى لا نثبته، لا نصرح بأنه لا فيه. طيب ماذا بقي؟ الثاني يريد به جهة علو لا تحيط به تبارك وتعالى. نعم هذا وارد، الله عز وجل هو في جهة علو لا تحيط به، هو تبارك وتعالى فوق العرش، فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. إذا فهذه جهة علو لا تحيط به، فإذا إذا أراد هذا المتكلم بالجهة هذا، نعم نقول له نعم نحن نثبت الجهة، نحن نثبت الجهة العزيز. نعم. قال
والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
بكل ألفاظ فيها اتبعوه. إذن أسأل.
وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
نعم. إذن كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن الكريم فهو دل على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. نعم. إذن ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في السنة كلهما أو وحي من الله عز وجل، واجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العمل بما جاء في كتابه. واصل.
فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء به ما جاء في سنته لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
إذن هذا هو نعم من أدلة العقل أن الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة مما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو المسلك الصحيح. إذن حتى العقل يثبتها الله عز وجل الإيمان به سبحانه وتعالى وبما وصف به نفسه هذا أمر لا يستطيع العقل إدراكه ولذلك فوجب الاقتصار على أدلة الوحيين هنا نتوقف في السلام والحاجة الثانية والسلام والحاجة إن شاء الله.